بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 39 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للعلامة السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمامي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل العصور من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى الأمة من الأمم الكافرة لابد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين، وقد حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، سواء أنظمة المرور أو أنظمة الأمن أو غير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله عز وجل، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا باتباع أوامر الرؤساء. فلذلك كانوا أشد تطبيقا من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله عز وجل، وبالمخالفة نخاف العقاب، لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد، وهو أن يأمر بمعصية الله، وما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن.
نعم. إذا الحاجة إلى إمام، هذه حال تفرضها الشريعة، إن الشريعة قد تصيب آجب الشريعة إلى ذلك، فنصب إمام للمسلمين يرعى أمورهم ويسوس دنياهم بدين الله عز وجل، هذا أمر واجب ولم يخالف ذلك أحد من أهل السنة. ها، اتفاق بين أهل السنة والجماعة، تنصيب الإمام واجب، أن تنصيب الإمام واجب، لأن الناس لا يصلحهم بعد الله عز وجل إلا إمام يجتمعون حوله، ولا بد من إمرة، ولو كانت هذه الإمرة إمرة ظالمة، فإنها ما يرجى من تحقيق خير في ظل هذه الإمرة وإن كانت ظالمة أعظم مما يرجى من غير هذه الإمرة، فإن الناس يكونون أشبه بالغابة يتسلط القوي فيها على الضعيف، لكن هؤلاء يرضعهم السلطان وظالما يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فبعض الناس لا يؤدبهم إلا سياط السلطان وسيفه، ولهذا لابد من ذلك، والناس يعلمون هذا جيدا، أنه متى ما قامت ثورات على سلطان ونحي السلطان ولم يعد الناس بلا سلطان حجم المفاسد التي تحصل في الأمة، ولهذا قال بعض السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم حب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، أن أحيا ليلة بلا إمام، لأن ليلة بلا إمام يجري فيها من المفاسد ما يجري في أكثر من 60 سنة لو كان هناك السلطان الظالم أو السلطان الجائر، لأن الأمة ستتحول إلى ظالمين وليس واحدا فقط هو السلطان. فلهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تنصيب الإمام، وأن تنصيب الإمام واجب. ثم ذكر الشيخ بأن هؤلاء الكفار أدركوا ذلك وصاروا يجتمعون حول حاكم وحول حكومة وحول كذا وكذا، وهذا إنما هو لإتقان دنياهم، ولا تتقن دنياهم، لأن هؤلاء وضعوا شرائع أرضية لا تسعد أحدا. لكن على كل صار هذا الأمر عندهم لاستتباب ما يقال استتباب ماذا؟ استتباب الأمن عندهم، يعني حتى عند الكفار هذا هو. لكن كان في الجاهلية لا يوجد مثل هذا، في الجاهلية كان لا يوجد مثل هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نزع هذا من السلطان وكذا فمات فميتته ميت جاهلية، لأن الجاهلية لا يرون سمعا ولا طاعة ولا ولا إلى آخره. نعم، الفارق بين المسلمين وبين غيرهم أنك تطيع السلطان وتذعن السلطان والولاية إذعانا شرعيا، إذعانا شرعيا، يعني أن الشرع دلك على ذلك وأنت تفعل ذلك عبودية لله عز وجل وليس خوفا من قانون أن تخالف، وإنما هذا عبودية لله سبحانه وتعالى. فطاعتنا لولاة الأمور عبودية، ولهذا لو أمرونا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ لأن هذا يتعارض مع طاعة الله عز وجل، ونحن نطيعهم لله، فإذا أمرونا بخلاف طاعة الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا ننزع اليد، لا ننزع اليد من الطاعة، لا نطيعهم في المعصية ولا ننزع اليد عند المعصية. يبقى هذه عبارة اكتبوها، لا نطيع ولاة الأمور عند المعصية إذا أمروا المعصية، ولا ننزع اليد عند المعصية إذا أمروا بالمعصية. فهناك فرق بين الطاعة الخاصة والطاعة العامة. الطاعة الخاصة في هذا الأمر الخاص نحن لا نطيعهم في المعصية، إذا أمرنا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذا في الأمر الخاص. طيب، والأمر العام المتعلق بالإمارة لا ننزع اليد من الطاعة إذا أمروا بالمعصية، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا الشيخ يقول لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، ثم قال والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمر بمعصية الله، وما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. يعني لا نطيع في ماذا؟ في المعصية، ما عدا ذلك فهو داخل في عموم الطاعة، سواء أمر بما أمر به الله ورسوله أو أمر بما لم يرد في القرآن ولا في السنة لكن ليس معصية. ومن هنا قد يشكل عليك، هل طاعتهم في أنظمة المرور وأنظمة الأبنية وأنظمة كذا وكذا هل تجب في ذلك؟ تجب أم لا؟ وهو لم يرد فيها نص مباشر في كتاب الله أو في سنة رسول الله، ما كان هناك قواعد مرور على عهد رسول الله، ولهذا لا نجد نصا في ما يتعلق بقواعد مرور مثلا يعني مباشر على نحو ما هو موجود الآن. نقول لكن هل هذه القوانين التي نؤمر بها في مراعاة قواعد المرور هل هذه معصية؟ الجواب لا، إذن تجب الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فندخل في عموم الطاعة، ما لم يأمر معصية لأن النبي استثنى المعصية، فما عدا المعصية يجب الطاعة، سواء ما أمر به هو ما أمر بالله ورسوله أو ما لم يرد في الكتاب والسنة الأمر به ولكن ليس معصية. هذا هو الضابط في هذه المسألة حتى تستريح في جميع القوانين التي تحصل. يبقى الضابط هو الأمر المعصية، إن أمر المعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ما لم يأمر معصية فالطاعة واجبة ولو لم يرد نص هذا الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث
أمر. عندك الشيخ يقول والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمر بمعصية الله، يبقى عندك سبب واحد وحيد في نزع اليد من الطاعة، وسبب واحد وحيد في عدم الطاعة. سبب واحد وحيد في عدم الطاعة أن يأمر بمعصية، سبب واحد وحيد في نزع اليد من الطاعة الكفر بس. وهذا يجمع لك أصل هذا الباب، وهذا يجمع لك أصل هذا الباب. متى لا يطاع ولي الأمر؟ الجواب إذا أمر بمعصية. متى تنزع اليد من طاعة ولي الأمر؟ تنزع اليد فلا يكون ولي أمر الكفر. يبقى الكفر المعصية، الكفر المعصية. الكفر تنزع به اليد من الطاعة فليس ولي أمر، المعصية لا يطاع فيها ولي الأمر. بس العام يفهم هذا والمتعلم يفهم هذا، بعيدا عن شبهات الخوارج القدامى والمعاصرين، وبعيدا عن 1000 نقل إلا 50 من كتب بعض الفقهاء الذين نزلوا في مثل هذه المسائل. وكلا الأمرين ورد بهم النص، فأهل السنة جماعة لا يسألون إلا حيثما يسير بهم النص. أما نزع اليد من الطاعة يعني المطلقة العامة فسببها الكفر، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. طيب دليل المسألة الثانية: أنا ولي الأمر طاعته واجبة إلا إذا أمر بمعصية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: إلا أن تكون معصية بواحا، بواحا، فحينئذ لا طاعة له في هذا الأمر الخاص. هذان أصلان عظيمان بهما زينة هذا الأمر. طيب الخوارج القدامى والمعاصرون ينازعون السلطان ليه؟ لكونه ظالم. طيب لو رجعوا إلى الكلمة الأولى أنه لا تنزع يد من الطاعة إلا بالكفر، رجعوا إلى بيوته ولم تعد ثورات ولا شيء من هذا. يبقى كلمة واحدة: إلا أن ترى كفر. أما ظلم، أما فجور، أما عدوان، أما إلى آخره مما تشدق به هؤلاء. يقول واحد: هؤلاء يسجدون الدعاء ويفعلون، ولو افترضنا سجنوا دعاة، قتلوا دعاة، ما قتلت الدولة العباسية وسجنت وشردت وكذا، فمن كفرها؟ كفرها أحمد، قتلوا أحمد بن ناصر الخزاعي الذي يزن أمة. يبقى إذن كلمة واحدة كفرا يجعل كل الميادين تدخل تعود إلى بيوتها، لا تحرير ولا نهضة ولا ربعة. تحرير نهضة ربعة باطل. لماذا؟ لأن كل دعواتهم التي يرفعونها ظالم، ظالم. نقول المطلوب كافر وليس ظالم. طيب ولو كان كافر ما في ميادين أيضا، إنما يسعى في ذلك أهل الحل والعقد من أهل العلم ومن أهل الحل والعقد. هذا كلام باطل، كلام باطل. وإذا لا تجد عالما يقود هذا الأمر في الوقت نفسه وأنت تدعو إلى طاعة ولاة الأمور، إذا أمروا بمعصية قلت لا، طاعة الله مقدمة، إنما الطاعة في المعروف. يبقى كلمتان. نعم نعم. ما نخرج لو حصل اختلاف في تكفير حاكم، ما نخرج، لأن الله نبي يقول كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. نعم. من إذا ثبت كفره فليس ولي أمر. فإن عجزنا، فإن استطعنا عن طريق الحل والعقد زاحت هذا الحاكم فسعوا في ذلك. طب إذا ما استطاعوا فالصبر، والمواجهة مع عدم الاستطاعة مفسدة عظمى وكبرى. وأهل الحق الحل والعقد ما يرون هذا، إنما يرى هذا الحركات الخاصة، هم الذين يقومون ويحاولون تحت مسمى أن هذا الحاكم كافر وكذا، وفي النهاية يخسرون. طيب هل يجوز الكلام فيه إذا كان كافرا وكفر ولكن ما عندنا قدر؟ يجوز الكلام فيه؟ الكلام فيه على قسمين: كلام على الملأ هذا ترتب عليه مفسدة. ما هو نفس المسألة، إن واجهته إن تكلمت فيه على الملأ كما إذا واجهته بالسيف على الملأ، حينما تقف على المنابر وتقول هذا الحاكم كفر وهذا الحاكم كذا وكذا وكذا، قطع رقبتك وجيشت الناس قطع رقبتك. يبقى ما يجوز لي من باب المفسدة وليس من باب أن له حق خاص في هذا. طيب القسم الثاني كلام خاص يكون بينك وبين بعض الناس عن حكم هذا الكافر، عن حكم هذا الحاكم أو كذا إلى آخره، وتفتي بعض هؤلاء الناس، ما في إشكال طالما ما يترتب عليه مفسدة، فليس له ماذا ما للحاكم المسلم من عدم ذكر مسائله وعدم الكلام عليه وعدم كذا وكذا إلى آخره. فهذه المسألة منوطة بالمصلحة وبالمفسدة. يبقى إذن بالنسبة للكلام وذكر مثالب السلطان الكافر فهذا له حالتان، بعد تقعيد ماذا؟ أنه ليس له مال المسلم من حق، إنما التعامل معه هنا خاضع فقط لمسألة المصلحة والمفسدة وعليه. فتحت المصلحة والمفسدة لا يجوز مواجهته بالسيف إلا مع القدر. أيضا تحت المصلحة والمفسدة يكون الكلام على قسمين، الأول كلام على الملأ يترتب على ذلك مفسدة، هذا ما ينبغي للمفسدة ليس للنصوص الواردة. الأمر الثاني كلام خاص ما ترتب عليه مفسدة فهذا لا بأس به. فالمسألة إذن مرجعها إلى مصلحة المفسدة وليس إلى حق معروف كما هو للمسلم. نعم.
وبعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله به، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله به فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط، ولو أمرنا أي واحد بما أمرنا الله به لكانت الطاعة مفروضة علينا لأنه أمر الله، لكن طاعة ولاة الأمور في غير معصية شيء وراء ذلك.
لا، في غير معصية شيء وراء ذلك.
في غير معصية شيء وراء ذلك، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية.
انتبهوا، الشيخ نبع هنا تنبيه، يقول بعض الناس قد يتوهم فيقول إيه؟ لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بأمر الله به ورسوله، يعني تكون طاعتهم واجبة إذا أمر بما أمر الله به ورسوله. الشيخ يقول هذا وهم باطل. ليه؟ لأنه حينئذ سيكون طاعتهم فيما إذا أمروا بما أمر الله به ورسوله، وأنه إذا أمروا بما لم يرد به النص وليس معصية أنه لا يجوز طاعتهم في ذلك. هذا غلط، إذن ستعطل طاعة ولاة الأمور في قسم كبير جدا من أمور الناس وأحوال الناس الطارئة وكذا، والقوانين المستحدثة التي تستحدث لاستقامة الدنيا الناس وأمورهم. إنما اجعل المستثنى هو المعصية، ولا تجعل المستثنى هو إذا أمر بما أمر الله به ورسوله. فإذا أمر بما أمر الله به ورسوله فقط خرج قسم ثالث، ولذا احنا عندنا الأقسام إذن ثلاثة. الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، الثاني أن ينهى عما أمر الله به ورسوله، الثالث ما لم يرد نص، أن يأمر بما لم يرد به نص في أمر الله ورسوله ولا في نهي الله ورسوله. فلو قلنا إنما الطاعة فيما أمر الله به ورسوله فقط، يبقى القسم الثالث هذا داخل فيه فيما لا يجوز السمع والطاعة له فيه. يبقى عندك إذن يخرج قسمان، معصية وما لم يأمر به الله ورسوله. لكن لو قلنا بأنه لا يطاع في المعصية ويطاع فيما دون ذلك، الذي هيخرج عندي ماذا؟ قسم واحد هو المعصية. إنما بالأمر الأول أن نطيع فيما إذا أمر الله بما أمر به الله ورسوله سيخرج عندنا قسمان وليس قسم واحد، وده فرق مهم جدا وجوهري جدا. ما يأتي واحد يقول في قواعد مرور، في قواعد زراعة، تجارة، غير ذلك، يقول أنا ما أطيع في هذه المسائل لأن هذه لم تأتي في القرآن ولا في السنة. هو يعني كان جاء في القرآن عندي إن السرعة على الطريق هذا 120، ما عندي لا في القرآن ولا في السنة. يبقى 130 140 ما في إشكالية. نقول هذه معصية أن تقود سيارتك على هذا، هذه قواعد أمان يراعى فيها أنت ويراعى فيها غيرك، هذه قواعد أمان وعليه ليست معصية، فتدخل في ماذا؟ فيما يجب الطاعة فيه. نعم.
فإذا لا بد للأمة الإسلامية بل وغير الإسلامية من إمام يقودها ويوجهها ويأمرها وينهاها، وإلا لضاعت وأصبحت الأمور فوضى.
ولهذا نقول ما حكم تنصيب الإمام؟ الجواب أهل السنة والجماعة يجمعون على وجوب تنصيبه، ولم يخالف ذلك إلا شرذمة من المعتزلة. نعم.
قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات
الناس. الناس فوضى. نعم.
ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. قال المؤلف رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. عصر بمعنى وقت، والوقت كما نعلم هو ظرف الحوادث والأحداث، ولهذا أقسم الله به في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل عصر لا بد فيه للأمة الإسلامية من إمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله يذب عنها كل ذي جحود، يذب يعني يطرد عنها، كل ذي جحود أي كل ذي كفر. وهذه من مسؤوليات الإمام، وهي أولا أن الإمام يذب أهل الكفر عن بلاد المسلمين، أي يرد ويطرد ويمنع كل ذي جحود من أن يعتدي على بلاد المسلمين. ومن المعلوم أنه ليس يمنع بنفسه، ولكن يمنع بجنوده. ثانيا قال: ويعتني بالغزو، يعني يغزو الكفار. والشطر الأول للمدافعة، والشطر الثاني للمهاجمة. فالإمام يعتني بغزو الكفار ومقاتلتهم، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، وذلك فرض كفاية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا نظرنا في واقعنا اليوم، فإننا سنجد أن مسألة غزو الكفار ممحوة من القاموس، اللهم إلا ما يقع مدافعة. ومع ذلك فإنما يقع مدافعة لا تكاد تجد فيه من يساعد هؤلاء المدافعين إلا النادر من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية فإنها مع الأسف، ونقولها بكل مرارة، لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة في الدفاع عن المسلمين. والأحداث لا تحتاج أن أفصلها لأنها منشورة مشهورة.
يعني ذكر الشيخ هنا، يعني يقول في مسألة ويعتني بالغزو، أي الإمام يقول غزو الكفار، والشطر الأول المدافع وهو يذب عنها كل ذي جحود، والشطر الثاني المهاجمة ويعتني بالغزو والحدود. فالجهاد على قسمين: جهاد دفع وجهاد طلب. دفع تدفع عنك العدو إذا دهم أرضك، وطلب تطلب الكافر في أرضه لعرض الإسلام عليه، لا لأخذ أرض ولا الاستيلاء على ثروات، إنما العرض إسلام. فإن أسلم فالحمد لله، هذا المطلوب. إذا لم يسلم اعرض عليه الجزية وأن يبقى على ما هو عليه، فإن أبى فالقتال. فليس القتال في الإسلام لمجرد أرض تطلب ولا لثروات تؤخذ، وإنما القتال لغاية ذكر الله عز وجل في محكم كتابه، فقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. طيب، فيقول الشيخ: فالإمام يعتني بغزو الكفار ومقاتلته، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتل الكفار، وذلك فرض كفاية. المراد مع القدرة، المراد مع القدرة، لأن الواجب على المسلمين أن يقاتل الكفار وذلك فرض كفاية حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله، لا، هذا مع القدرة. فالواجب هذا منوط بالقدرة ليس مطلقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال في وقت الضعف وهو في مكة، إنما هذا يقيد بالقدرة وليس مطلقا. ثم قال الشيخ: وإذا نظرنا في واقعنا اليوم فإننا سنجد أن مسألة غزو الكفار ممحوة من القاموس، اللهم إلا ما يقع مدافعة، يعني إذا دهم عدو أرضك. إنما الغزو موحوى من القاموس، يعني من قاموس التأصيل العلمي ومن قاموس الواقع العملي. ومع ذلك فإنما يقع مدافعة لا تكاد تجد فيه من يساعد هؤلاء المدافعين، يعني إذا دهم العدو أرضا وكذا وهم يواجهون عدوهم فلا تكاد تجد أحدا يساعدهم إلا النادر من أفراد الشعوب. أما الحكومات الإسلامية فإنها مع الأسف ونقول بكل مرار لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة في الدفاع عن المسلمين، والأحداث تحتاج أن فصل لنا منشورة مشهورة. الحقيقة نحن لا نوافق الشيخ على هذا الطرح العام هذا، لأن هذا فيه ذكر مثالب هذه الحكومات بعامة على العموم، ولا ينبغي هذا، إنما تناصح الحكومات إن كان لديها تقصير سرا. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا يستغله أصحاب المناهج المنحرفة من التكفيريين والإفسادييين، فيعتقدون بذلك أن هذه الحكومات عطلت الجهاد فيقومون هم بهذا الجهاد، والشيخ لا يرضى بهذا، والشيخ له ردود على هذه التنظيمات، ولا أدل على ذلك من مخاطبته للجزائريين لما قاموا بالثورات على حكومتهم، ولكن هذا الكلام قد يستغل، فهو مما يستغل، فلا ينبغي ذكر هذا. وإن كان الشيخ هنا لم يعين حكومة بعينها، لم يعين حكومة بعينها، إنما يتكلم بصفة عامة، يتكلم بصفة عامة، ولكن هذا لا ينبغي ذكره على الملأ، هذا لا ينبغي ذكره عام ولا ينبغي ذكره على عام، ولأن هذا ثالثة يوغر صدور الشعوب تجاه حكومته، ويقولون هذه حكومات مقصرة وحكومات كذا وكذا، والشيخ يقول هذا، الشيخ يقول هذا، فهذا لا ينبغي أن يكون عاما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قول الشيخ هنا أيضا لا تكاد تجد فيه من يساعد هؤلاء المدافعين إلا النادر من أفراد الشعوب، ومعلوم أن النادر من أفراد الشعوب يذهبون للمقاتلة مع هؤلاء بغير إذن ولاة أمورهم، وهذا أيضا يترتب عليه مفاسد. إن أذن ولي الأمر لهؤلاء الأفراد فنعم، وإذا لم يأذن ولي الأمر فلا ينبغي أن يذهب هؤلاء بإذن ولي أمرهم، لأن يترتب على ذلك من فساد ما ترتب. وثانيا لأن هذا الجهاد منوط بالحكومات وليس منوطا بالأفراد، إنما هو منوط بالحكومات هي التي تساعد. ولعلكم تذكرون لما كان في عهد الحاكم السابق لما دعا إلى الجهاد في سوريا والذهاب في سوريا وسمح بالذهاب إلى سوريا، وقتها احنا ماذا قلنا؟ إذا سمح هو بالذهاب إلى سوريا فعنده جيشه وعنده من يصلحون للقتال والجهاد فيرسل هؤلاء، فهو دعا لهذا فيرسل من يساعد هؤلاء من الجيش. أما من جهة الشعوب فمن الذي سيذهب وما إمكانية هذا الذي سيذهب وإلى من سيذهب؟ فإن هناك فصائل متعددة، يقاتل مع من؟ يعني أنا أقطع تذكرة إلى سوريا وأنا ما أدري كيف أذبح دجاجة، ولا أدري عن إمساكي بالبندقية كيف تكون وكيف أطلق الرصاصة، ثم أذهب إلى هناك إلى من؟ والفصائل متعددة، أذهب إلى من؟ والجهاد لابد أن يكون تحت رأي، هذا يعلم ولي الأمر وهو مسؤول عنه، ولهذا إذا أراد أن يساعد أرسل من جيشه من يساعد يعرف كيف يقاتل وينزل على من ليقاتل معه وهكذا. فمسألة الأفراد، الأفراد لا يخاطبون بالجهاد إلا حينما يدهم العدو أرضهم، يقتلون إمامنا، يقتلون حاكمنا، ولم يعد إلا أننا نرد، وإلا فجهاد الدفع يلزم فيه الإمام أيضا. إذن قاعدة اكتبها، الجهاد منوط بولاة الأمور، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو كان الجهاد جهاد دفع، إلا إذا دهم العدو الأرض ولم يكن ولي أمر، قتلوه سجنوه ولم تعد حكومة أسقطوها، فلم يعد، فحينئذ يرجع يقاتل المسلمون على حسب استطاعتهم، مع أيضا الالتفاف حول رؤوسهم إذا كان هناك علماء أو هناك من يحسن التصرف في الأمور، ولا تكون مسألة فوضوية، هذه جماعة وهذه جماعة وهذه جماعة. إذن قول الشيخ أيضا، إلا النادر من أفراد الشعوب قد يستغل أن ما يفعل هؤلاء حينما ذهبوا إلى كذا وذهبوا إلى كذا من هذه الفصائل وبعض هذه الأفراد من الحكومات، أن هذا ماذا؟ أن هذا الأمر جائز. وطبعا هذا بيرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى مزاج الأفراد، يقولون نحن نذهب إلى فلسطين، نحن نذهب إلى ما أدري وهناك كذا، ويكونون عصابات مثل ما ذهبوا إلى أفغانستان وأقاموا هناك ما تعلمون من تنظيم، وصار يواجهون به الحكومات بعد ذلك. إذن الجهاد من صلاحيات ولاة الأمور، الجهاد منوط بولاة الأمور، سواء كان هذا الجهاد جهاد دفع أو كان هذا الجهاد جهاد طلب. إذا عينني ولي الأمر كفرض وأرسلني ولي الأمر كفرض، فعلى عينه وعلى الرأس، هذه الأمور ينبغي أن تقع محبوكة هذا الحبك، ولا يكون فيها أدنى 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 مخالفة وأدنى أدنى مواربة، لأن الثقب في هذه المسألة ينتج منه ما لا تحمد عقبه، الثقب. فإذا قول الشيخ بأن مسألة الغزو غزو كفار ممحوة من القاموس، وقولهم أيضا أما الحكومات فإنها مع الأسف ونقول بكل مرارة لا تساعد على الأقل مساعدة ظاهرة في الدفاع عن كذا، هذا لا ينبغي أن يكون على الملأ، لا ينبغي أن يكون هذا على الملأ. طيب المسألة الثانية، أن قول الشيخ إلا النادر من أفراد الشعوب في المدافعة وكذا، هذا أيضا قد يؤخذ منه أنه يجوز ذلك، يجوز للأفراد أن يذهبوا ولو لم يطعوا ولو لم يأذن لهم ولاة الأمور، لأن الحكومات ما تأذن. الشيخ هنا يقول الحكومات ما تأذن ولا الحكومات تقوم بدور في هذا، إذن هؤلاء خرجوا بدون إذن السلطان ولا ينبغي ذلك. فإن قال قائل لكن يجب علينا إذا قاتل المشرك الكفار مسلمين، إذا قاتل الكفار مسلمين في بلد وكذا وإذا عجزوا عن المواجهة، يجب علينا أن ندفع مع هؤلاء ويجب علينا أن نقف مع هؤلاء كمسلمين وإلى آخره، نقول هذا الوجوب صحيح، إذا عجز أهل البلد هنا عن هذا الأمر هذا الوجوب صحيح، لكن الوجوب هذا على الحكومات على ولاة الأمور وليس عليك أنت، أنت كفرض ما يجب عليك، أنت كفرض يجب عليك، وهذا الوجوب مع قدرة، وكذلك أيضا إذا لم يكن بينك وبين أهل هذه البلد عهد وميثاق، فإن كان بينك وبينهم عهد وميثاق أي مع هؤلاء المعتدين على إخوانك من المسلمين في بلد أخرى، فلا ينبغي أن تذهب فتدفع وتقاتل حتى تعلمهم أولا، فتقول ارفعوا أيديكم عن إخواننا وكذا، فإن أبوا فهذا نقد لما أبرمناه فيما بيننا، لكن لا يجوز أن أبدأ قتالهم بدون ماذا؟ أن أعلمهم، بدون أن أعلمهم. وما تخفر من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال سبحانه وتعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فنخاطبهم أولا بهذا الخطاب، فإن أبوا فالقتال. هذه مسائل من السياسة الشرعية متعلقة بالجهاد لابد أن تراعى، واضح إخوان؟ يبقى هذه مسألة نعلق عليها لأنه تعرف أن الحزبيين يحفظون لأهل العلم كلماتهم هذه المطلقة فيقومون بصارئة في بوتقة التمرد ثم يخرجون إلى أتباعهم بمثل هذه الفتاوى. تعلمون هذا جيدا. فمن أراد دخول إلى الحياة السياسية والديمقراطية وكذا يأتي بكلمات لعلمائنا كانت يراد بها شيء ما فينزلها على واقعه، وكذلك الجهاد يأتون بكلمات لعلمائنا وينزلها، وكذلك الحكم غير ما أنزل الله، وهكذا. فلا بد إذن من أن يغلق هذا الباب غلقا، ولا أنفع ولا أصلح، وهذا الواجب، ما نقول يعني من باب ضرء من فسد فقط، من أن يحبك كل باب من أبواب الشريعة بحسب ماذا؟ بحسب الأدلة الشرعية الموجودة. نعم نعم. من الذي نصب؟ يعني يقول، إذا يقول أخونا طلعت إذا قال قائل الحاكم في سوريا حاكم كافر ونحن نصبنا إماما هو البغدادي ولا كذا في الدواعش والتفافنا حول، من الذي نصب؟ ونصب من؟ وهل هذا إمام له شوكة، له سلطان ونفوذ في البلاد؟ هذا إمام عصابة، هذا ليس إمام بلد، هذا إمام عصابة نصبوا، ولهذا هو نفسه لا يستطيع أن يقيم في بيته، في السراديب، في المواسير، في الكهوف، في البضرومات، فضلا أن تكون له شوكة في بلد، حتى ولو ماذا، حتى لو استولى على بعض الأماكن فإنه ليس استيلاء مستقرا، ليس استيلاء يحصل به شوكة، إنما هو استيلاء ماذا، أو هو غلب ماذا، غلب وقتية لا تترك له، ما زال ينازع، لم يستتب له ماذا الأمر، فهذا ليس ولي أمر. ولي الأمر شرطه أن يكون له تصرف وله شوكة، بها يأذن، بها ينفذ أمره. إنما واحد يجي واحد يستولى على بيلة مثلا ولك بس أنا ولي أمر مصر، أهل بيلة نصبوني عياذا بالله، يعني هذا ما يقال ولي أمر، هذا زعيم عصابة، هذا عصابته في هذا المكان، أو يذهب إلى عزبة ولا قرية من 100 بيت ويقول أنا ولي أمر والبلد لها وليان، ويجب على أهل كل قطر أن يسمعوا هذا، هذا ليس بصحيح بهذه الصفة، ليس بصحيح. إنما لو استولى واحد على قطر من أقطار بلاد الإسلام، يعني استولى على مصر، استولى على ليبيا، استولى على الجزائر، وصار له أمر ونفوذ وكذا، نعم هذا هو، واستتب له الأمر، حينئذ نقول هذا ولي أمر بالتغلب كما سيأتي. نعم. لما يأخذ قرية ولا يأخذ عزبة ولا يأخذ مركز ولا يأخذ كذا ويقول هذا لم يستتب له أمر، لأنه ما زال الناس ينزعونه، ولي الأمر يلاحقه، ولي الأمر الأساسي في البلد يلاحقه وهو يعيش في البضرومات، ماله نفوذ عام، ماله نفوذ عام، ماله شوكة ينفذ أمره النفوذ العام. نعم كيف إيه؟ سؤال من أخينا إبراهيم جيد، كيف يوصف الواقع المسلمين الذي فيه مخالفات؟ نقول المسلمون، في المسلمين اليوم كذا انتشرت معاصي وينبغي علينا كذا 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 كذا، وانتشر مثل هذه الأمور، وصار هناك ترك للدين في غالب الناس إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، ونجد جاهلية في كثير من الأمور وكذا، يبقى المسلمون 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 وهكذا، يبقى نذكر هذا بصفة عامة. نعم نعم. ها علي صوتك وكلم بسرعة. مشكل ها شوف خليه.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله لا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبة، أي لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبة فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذن، وإنما لم يجوز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى.
نعم.
كل من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة، فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام، أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم.
وقد لا يريدون الخروج على الإمام أولا، ثم بعد ذلك تحصل لهم قوة وكذا فينازعون السلطان والإمام. نعم.
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام.
نعم. ومسألة الدفع أيضا منوطة بماذا؟ الدفع منوط بما إذا لم يكن إمام، سقطت الدولة وسقط إمام وما في أحد، إنما مع وجود الإمام يجب أيضا السمع والطاعة له وعدم التحرك إلا بإذنه. ونحن نعلم أنه في غزوة أحد كان الأمر عند المسلمين أمر دفع، كان الجهاد في هذه الغزوة جهاد دفع، فإن المشركين قد أتوا بخيلهم ورجلهم وأرادوا غزو المسلمين في عقر دارهم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نخرج ولا ما نخرج، البعض أشار أن نبقى والبعض أشار أن نخرج وهكذا، هذا دفع ولا طلب؟ هذا دفع، النبي ما طلبوا في أرضهم، هم الذين طلبوا، ومع ذلك رجعوا إلى الإمام ولا ما رجعوا؟ رجعوا إلى الإمام وانطلقوا من عباءة الإمام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسنيكم. السؤال الورد من الشرقية من الأخ حسام يقول ما مدى صحة هذه العبارة إن جهاد الكفار الغاية منه إلزام الكفار بأحكام الإسلام وخضوعهم لها وعدم وقف نشره، وليست الغاية منه إسلام الناس لأنه لا إكراه في الدين.
نعم أعد.
يقول ما مدى صحة هذه العبارة إن جهاد الكفار الغاية منه إلزام الكفار بأحكام الإسلام وخضوعهم لها وعدم وقف نشره، وليست الغاية منه إسلام الناس لأنهم لا إكراه في الدين.
نقول لحسام ارجع إلى نص الحديث، النبي كان يوصل القوات بماذا؟ ادعوهم إلى ماذا؟ التزام أحكام الإسلام ولا ادعوهم إلى الإسلام؟ ادعوهم إلى الإسلام، إن أبوا الإسلام فالجزية التي فيها التزام بأحكام التزام بأحكام الإسلام، يعني أن الأمر في إذعلنا تكون المسألة لنا نحن، و بمعنى أننا أنهم لا يخرجون عما نريد. وأما الالتزام بأحكام الإسلام كأحكام الإسلام هذا يكون في أهل الذمة الذين معنا، هم معنا، هذا يلزمون بذلك ويدفعون الجزية، فمن دفع الجزية يدفع الجزية لهذا الأمر والتزام أحكام الإسلام، ولهذا يسمون بالملتزمين. يبقى مسألة الالتزام بعد الإسلام، التزام مع الجزية، فهم يدفعون الجزية مع التزام أحكام الإسلام، ولهذا يسمون بالملتزمين. أما الدعوة إلى الإسلام، فمن قال بأن الدعوة ليست إلى الإسلام لأنه لا إكراه في الدين وإنما إلى التزام أحكام الإسلام، هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده إذا نزل الواحد بساحته فليدعوهم إلى الإسلام، إلى الإسلام، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في مخاطبته لهرقل، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم مش التزم أحكام الإسلام، أسلم، هذه مخاطبة النبي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن أبوا فالجزية، الجزية معها ماذا؟ التزام أحكام الإسلام، فلهذا يسمون بالملتزمين، يسمون بالملتزمين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وسلامكم. السؤال الوارد من السعودية من الأخ محمد يقول لو أن ولي الأمر جاء عنه تعنت في قانون، فمثلا يسمح بالدخول إلى البلاد بتأشيرة سائق ثم يمنع من العمل في أي مجال من المجالات، فلو عمل الإنسان في مجال غير الذي أمره الإمام به كحلقات العلم وغير ذلك أو التدريس في البيوت مما لا يكون في الشارع، فهل يكون مخالفا لولي الأمر أم أن هذا فيه تفصيل؟
ده سؤال مصري من السعودية، هذا سؤال مصري. فنقول هنا يقول لو أن ولي الأمر تعسف، التعسف هذا أخ محمد إما أن نسميه معصية وبالتالي يكون ماذا داخل فيه، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، أو يكون هذا فيه تضييق بالنسبة لما يوافقني لا بالنسبة لما يوافق الأمر العام. فهناك أمر عام يوضع لضبط أحوال الناس بصفة عامة، هذا الأمر معي أنا كصفة خاصة قد يحدث تضييقا، لكن هو بالنسبة للأمر العام هذا الأمر العام يحصل به مصلحة في الناس. فولي الأمر إذ يقول لك حينما تأتي أنت أيها المصري أو العراقي أو الجزائري أو كذا من بلدك إلى هذه البلد مثلا في السعودية مثلا، لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون تتبع كفيلا ما وجهة ما، هذه الجهة تعمل عنده، ما تأتي هنا لغير هذه المسألة، كفيل خارج أنت على مثلا تأشيرة، هذه التأشيرة مدرس طبيب مهندس سائق كذا كذا كذا، تأتي على هذه التأشيرة، تأتي على هذه التأشيرة، هذه التأشيرة موجبة أن تعمل عند بالضوابط التي وضعها لك، يبقى هنا التزم. طيب هذا الأمر مثلا قد يتفق معنا، ذهبت بتأشيرة مثلا إلى كذا وبعدين قد يحصل مثلا أنه أو هذا الرجل ما عنده عمل وتركني مثلا أعمل عند غيري أو أعمل في البيوت أو أعمل مثلا كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، وإذا لم أعمل هذا العمل حصل عندي بالنسبة لتضييق، فهذا الأمر نقول التضييق الذي في الأمر زينه بماذا؟ زينه بماذا؟ زينه بميزان آخر، أنك ضع حقك كيف تطالب به؟ أنت عملت عند رجل وكذا وما أعطك حقك كيف تطالب به؟ تطالب به ما يحق لك أن تطالب به، ليه؟ لأنك خرجت عن قانون المطالبة التي تسمع لك الدولة وتطيع وتمشي لك إجراءاتك، لأن هذا إنما يكون عن طريق ماذا؟ كفيلك أنت أو عن طريق النظام، حينما تعمل أنت تبع مؤسسة وعملت وكذا تبع المؤسسة ثم إن أحدا ما أعطاك ترفع بموجب هذه المؤسسة أو بموجب هذا الكفيل ترفع دعوة إلى مكتب العمل ويوفيك حقك وكذا، إنما هذه خلاص ضاعت حقوقك، عملت عند رجل سنة وضاع حقك، يبقى هذا هو الأمر الثاني فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق باعتداء عليك، فيما يتعلق بكذا، كل هذا لا تستطيع أن تطالب بشيء من هذه المسائل أبدا، وبالتالي تحصل فوضى. الأمر الذي بعد ذلك أن هذا يسمح لطائفة من الناس أن تقيم مؤسسات وهمية أو تقيم أشياء وهمية لا يحتاجون حاجة فعلية إلى دخول بعض الناس إلى هذه البلد، ولكنهم يبيعون مثل هذه الأشياء، وإذا باعوا مثل هذه التأشيرات وكذا وتجروا فيها وتكون هناك عمالة فوضوية لا ترجع إلى بنود معينة وإلى محلات معينة، حصل بذلك من الفساد ما الله به عليم. الأمر الثالث حينئذ حينما تكون هذه العمالة وكذا الغير رسمية هتؤدي إلى إضرار العمالة الرسمية، أنا مدرس رسمي مثلا لا أجد مكانا، لأن المدرس غير الرسمي يروح يدرس لك بكم؟ ب200 ريال ب300 ريال ب500 ريال، إنما أنا مثلا قد يكون المدرس هذا ب1000 ريال أو مدارس خاصة أو إلى آخره، يبقى ضيق على أصحابي المجالات النظامية والصحيحة ضيق أمورهم. إذن هذه أمور ماذا؟ هذه أمور ننظر نحن إلى أننا في ضيق أو أن ولي الأمر بهذا القانون ضيق علي، لكن ضيق علي بصفة خاصة، ولكن بالنظر العام إلى مصلحة الناس بصفة عامة هذا ليس بتضييق. مثل لو أتى ولي الأمر الآن أنا بيتي في مكان جميل جدا جدا وأمر بإزالتي وأنا معي التراخيص ومعي كل شيء وأمر بإزالتي، هذا بالنسبة لي حصل نوع يعني تضييق نوع، لكن بالنسبة لمصلحة عامة ولي الأمر يريد أن يشق طريقا من هنا أو أن يبني كبري أو كذا، هذا مصلحة عامة. فولاة الأمور حينما يضعون مثل هذه الأشياء ما ينظرون إلى المصلحة الخاصة، ينظرون إلى المصلحة العامة. وكم يكون في إطلاق هذه العمالة في الشوارع والأسواق وكذا من مفاسد الله بها عليم. أصبح المؤسسات الوهمية التي تستجلب آلافا مئات الألوف إن لم يتعدى الملايين من الناس أثروا على المؤسسات ماذا؟ الحقيقية في هذا الأمر. إذن الفتوى في هذا الأمر يا إخوان، فتوى لابد أن تكون فتوى، الفتوى العامة في هذا الأمر لابد أن يراعى فيها ماذا؟ لابد أن يراعى فيها الأمر العام، ولا آتي أنا إلى مسألة خاصة من المسائل أو حال خاص وتجعله هو الحكم الذي تفتي من خلاله في هذا الوضع العام. لا شك أننا الآن حينما نلتزم بتأشيرات، أنا أقدم مثلا على عمرة ولا أقدم على حج ولا أفعل، في لا شك أنا بتعرض لبعض الأشياء اللي فيها حرج، يعني أذهب إلى المكان الفلاني وأكشف ما أدري كشف فلاني وأقدم كذا وأقدم أوراق كذا ولابد أن تكون المهنة كذا، هذا قد يحصل لي أنا طريق خاص، لكن انظر إلى المسألة العامة، لأن الأمر لو ترك لن يترك لمين؟ لن يترك للأخ محمد أو إبراهيم أو علي أو كذا، ها؟ ولكن سيكون الأمر ماذا؟ عاما، سيؤدي إلى فساد عام، وسيدخل البلد أو البلد الأولى أو البلد الثانية أو أي بلد من البلدان ستدخل إليها أناس أيضا غير رسميين فيمارسون أنشطة ممنوعة أو يؤثرون على أصحاب الأنشطة الصحيحة. يبقى هذا أمر وبعد لابد أن يراعى في الفتوى، لابد أن يراعى في الفتوى. بقيت مسألة وهو أن هذا الأمر يكون خاصا بكذا ولا يترتب عليه مفاسد عامة ولا شيء مطلقا، حينئذ نقول الدخول في الطاعة العامة ما لم يكن معصية، طالما مشقة مش معصية، الدخول في هذا والصبر والتحمل أولى من التفلت. انتبهتم؟ يبقى الفتوى بهذا استوعبت الجهتين، الجهة الأولى أن كان يكون هذا التضييق باعتبار مصلحة الخاصة لا باعتبار ماذا؟ المصلحة العامة، وأن مراعاة مصلحة الخاصة سيتعارض مع المصلحة العامة، وحينئذ معروف عند العلماء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. طيب الأمر الثاني أنه قد لا يتعارض مع المصلحة العامة ويكون هذا فعلا أثر عليك أمر خاص بالتضييق، ليس أمر بمعصية، بالتضييق كذا، بهذا هنزل من السعودية وكذا، بهذا ما أدري إيه إلى آخر ذلك. هنا نقول أنت بين أمرين، بين أن تتفلت من هذا الأمر وبالتالي تكون قد خالفت ما يجب عليك الطاعة فيه وهو الطاعة العامة إلى أن يأمر بمعصية، فيجب عليك هنا ماذا؟ السمع والطاعة، لأننا ما استثنينا إلا شيئا واحدا أو ما استثنى الشرع شيئا واحدا، المعصية، وهذه ليست معصية، هذا تضييق بالنسبة لها. قد يكون اجتهاد من حاكم، قد يكون كذا، قد يكون كذا، هذا النوع من التضييق يستوجب علي أن أسمع معصية وأن أصبر، وإلا فما معنى الصبر؟ ومتى يصبر الإنسان؟ ما هو الصبر على مثل هذه الأشياء، صبر على مثل هذه الأشياء ومثل هذه التضييقات، هذا لو افترضنا أنه ليس لها وجه مطلقا عند ولي الأمر، ليس لها وجه مطلقا عند ولي الأمر، لكن الغالب أن لها أوجها وليس وجها واحدا، فحينئذ أصبر، وإن صبرا في مثل هذا أولى من مخالفة. وإذا أراد الواحد أن يفتي نفسه في هذا الشأن بأنها مشقة ولا تلزمني، فليعلم أنه حينئذ الفتوى ليست له، إنما الفتوى ينتظرها مئات الألوف، فمثلك ونظيرك سيأخذ هذه الفتوى، وعليه سوف ترى الخلل صباحا في مئات الألوف، ولك أن تتخيل مئات الألوف لا يسمعون في هذا الأمر الذي هو ضيق، قد يكون فيه فعلا نوع تضييق، حينئذ تحصل ماذا؟ الفوضى، وتنتج حينئذ الأزمة. يبقى إذن أولى لي أن أترك أنا، أولى لي أن أصبر على هذه الشدة من ماذا؟ من أن أنازع الأمر أو كذا. مع أنه كما قلت لك الأمور إذا درست الدراسة الشاملة وجدنا أنه موضع قانون ولا قرار إلا إذا عرج أبعادا وليس بعدا ما أبعادا كثيرة جدا. وهذا الأمر أعظم ما نحتاج إليه في قوانين الدول فيما يتعلق بالعمالة والعمل وكذا وكذا إلى آخره. أنا الآن حينما الدولة قد وضعت لي كمدرس أن أوقع كل يوم طوال السنة، لكن لا شك أنه عندنا مثلا في الأجازات والطلاب غير موجودين وإلى آخره، قد يقول القائل أنا يعني أذهب ما في فائدة ولا في ولا في ولا في ولا في إلى آخره، يعني هذا فيه مشقة، أنا بأنفق من على الطريق وبأنفق كذا وكذا. نقول هذه المشقة إنما أن تشتهى أنت. طيب في أيام الدراسة في مشقة؟ أنت ما تشكو مشقة، تقول إن الطلاب موجودون، أنت موظف في الدولة، لست موظف بسبب طالب، أنت موظف في مؤسسة قد وضع عليك قانون بالوان. ولهذا هو يقول لك إيه؟ هو يقول لك في الأجازة اذهب، حينما نذهب في المدرسة سيجتمع بنا المدير، سيحصل نظر في حال المدرسة، سنصلح هذا، سنجبر هذا، سنفعل كذا، سنفعل كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي فيها مصالح، لكننا لا نلتفت إلى هذه المصالح مطلقا. وعليه فالمفتي لا يسعه إلا أن يفتي الناس كلهم بأن الطاعة تجب ما لم يأمر بمعصية، وأما ما عدا ذلك فإن خالف أحد فليخالف من قبل نفسه لا بفتوى عالم. هذه واحدة. الأمر الثاني، ليعلم المفتي أن كلمته مسؤولة، وأنه لا يفتي واحدا، إنما يفتي ماذا؟ إنما يفتي أمة، لأن الواحد هذا سوف يأخذ هذه الفتوى وماذا؟ ويطير بها في الأفاق فيطبقها ماذا؟ مئات الألوف من الناس، وكل امرئ حسيب نفسه. فإذا أراد واحد أن يخالف وخالف من نفسه يتحمله بين يدي الله، لكن لا تكون فتوى ماذا؟ لا تكون فتوى عامة. إنما الفتوى هي إنما الطاعة في لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له في ذلك، وما عدا ذلك داخل في الأمر العام. وإلا نحن نعلم جيدا إنه مثلا قوانين المرور، مسألة الارتباط بالحزام، مسألة الارتباط بالسرعات، مسألة الارتباط بكذا، أنا قد أعتبرها من نوعي التضييق. أنت تقول لي لا 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 لا، دعك من الذين يقولون هذا، وغيرك يقول دعك أيضا منك أنت أيضا حينما تقول هذا. بعض الناس كان يقول كذا، لماذا التأشيرات أصلا ولماذا الجوازات السفر والأشياء هذه؟ وكان على عهد الصحابة هذا الأمر، هذه لنا كمسلمين، مكة لنا، الكعبة لنا، المشاعر لنا، ليست آل سعود. ولهذا سمعتم أنتم عن من يقول بدعوة وهي ماذا؟ تدويل الحج، ما يسمى بتدويل الحج، يعني جعل الحج تبع الدول، يعني مصر مسؤولة السنة دي، السنة القادمة ليبيا، اللي بعدها الجزائر، اللي بعدها تونس، وكذا، هذه للجميع كما يقول. طب والفساد اللي يحصل، يحصل لمن؟ لمصر؟ هيحصل لليبيا؟ هيحصل في المملكة؟ لماذا وناس مثلا كذا وكذا؟ ده ايه؟ ده اللي بيقول تدويل، ده دعوة يعني منظمة شوية، يعني لأنه تبع دولة برضه. لكن لا، هناك من يقول نحن سمعنا شبابا يقول كذا، يا اخوان شباب يقول، شباب جالس في الحرم يقول هذا الكلام، شباب جالس في الحرم يقول الابنيه المرتفعه حول الحرم ديت لا تجوز، فنادق ايه ده الكلام ده، كان ما يجوز ابنيه مرتفعه. عارفين انتوا الفقه الخاص انتوا اللي هو بدءه ايه؟ تعرفوا بدايته ايه؟ تتعجبون بدايته هو انني لا اتابع ولي لا اتابع الامام في 21 ركعه، اللي بيجلسوا بعد 11 هم اللي بيتكلموا الكلام ده. هتقول يا شيخ ما تكونش مبالغ، يعني ايه العلاقة؟ والله يا اخواني المنهج ما يتجزأ. اللي جالس بعد 11 ركعة يجلس هكذا بدون ما يتم بفقه، هتقول ده مسألة فقهية وفيها يعني الخلاف. انا بقول لك اهو، شوفهم هتلاقيهم هم هو اللي بيتكلم على أبنية الحرم المرتفعة، هو اللي بيتكلم على جوازات السفر، هو اللي بيتكلم على كل هذه الأشياء، هو البداية. إنما أنا بقى هعمل إيه بقى؟ انا بقى صاحب منهج اصلي وراه وانا ارى ال11 ركعه. مش انت بتقرا ال11 ركعه مساله علميه؟ ماشي بس انا هصلي ليه يا هذا؟ ان الخلاف شر. انا ورا ابن مسعود يا هذا ان الخلاف شر. هتلاقيني كده. هو اللي صوته بينخفض لما ولي الامر يقول اللهم لما الامام يقول اللهم وفق ولاة امورنا ما تحب وترضى، اللهم وفق امامنا وولي عهده لا ترى لامين ولا شيء، انما اللهم قنا عذاب النار امين. حتى بعض الناس تشوفه ما بيدفعش باليد باعتدال في الحرم امين كده يا اخوان، وبعضهم يصرخ، لكن لما نيجي عند ولاة امورنا وولي الامر والملك والنائب وولي عهدي وما ادري ايه ترى ماذا؟ لا ترى صواب. هو نفس المسألة التي نراها في هذا. يعني انا ابسطت الجواب في مثل هذا، وان كنت اعلم ان السائل يعني ليس في حاجة لكثرة هذا لسلامة المنهج، ولكن هذا كلام عام لابد ان تنضبط به الامور العامة. اذا وجدنا تضييقا لكن ليس ومعصية فالصبر، وليس عدم السمع. هذا الخلاصة، خلاصة الفتوى. وننضبط بضابط مثل ما قال الشيخ، السبب الوحيد الأوحد هو ماذا؟ الأمر بالمعصية. نعم
يقول شيخنا.
نعم
يكمل سؤال.
الهروب لإيه؟ أي ما نفس المسألة، يعني بيقول يعني الهروب من العمرة إلى الحج حتى أؤدي الحج وكذا، أما هذا ليس معصية ولا شيء، لأن ولي أمر ليس له أن يمنعني. تمام، وهذا واحد، فهو يقول ولي الأمر ليس له أن يمنعني، هذا واحد. اثنين، ولي الأمر ليس له أن يمنعني من الافتراش في منى، لأن منى مناخ كذا. ثلاثة، تدوس كالسيارات. هتقول ولي الأمر أدركني يا ولي الأمر، فلان دهسني. دهسني أنت؟ مين أنت وجاي منين ورايح فين؟ دهسك؟ وإنما ولي الأمر يقوم بعمل تنظيم. المسلمون مليارين إلا ربع ولا مليار ونصف، كيف يحجون في عام واحد؟ كيف يحجون؟ مليارين يريدون الحج ولا ما يريدون؟ يريدون الحج. إذا كيف يحجون؟ ملياران كيف يحجون؟ هذا كلام مردود ما يقبل. نعم.
قل لو سمح ببعض الأشياء المشابهة، يعني يسمحون لنا بالتسجيل في كليات الحرم وبالتدريس في حلقات العلم، ولكن القانون يمنع، ولكن هذه المؤسسات
من الذي يسمح؟
تقبل المؤسسات، ولكن هذه المؤسسات تقبل لو جئت بموافقة من الكفيل، فهل يقاس عليها الأعمال الأخرى؟
احنا قلنا المهم في النهاية، لان التفريعات كثيرة، في النهاية يكون الامر موافقا للقانون، موافقا للقانون. بل انا اقول استغل ثغرات القانون، بل انا اقول خذ الحد الادنى لده للقانون، المهم ان تكون تحت القانون. انا الان مسموح لحج كل 5 سنوات، تمام حج هشام حج كل 5 سنوات. لو انا استطعت عبر القانون احج كل سنة، احج سنة اطلع من نفسي، سنة اطلع مرافق مع زوج، سنة اجيب امه واطلع مرافق معه، سنة هجيب ابوي، سنة تشكر. ما تقوليش بقى تعال يا عم هشام بتاع ولي الامر، انت بقى لك كل سنة ليه؟ انا مخالف ولي الامر؟ انا مش مخالف ولي الامر، انا مع ولي الامر. ولي الامر يمنعنا ان نكون مرافقا لامي، مرافقا لزوجتي، مرافقا لاولادي، مرافقا للدنيا كلها، ما في مشكلة، ما في مشكلة. يبقى أنا أتبع هذا وأقول في أي بلد، في مصر، في سعودية، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا، ها اسعى في استغلال القانون. قانون يمنعني أن أعطي مثلا لوجود أوراق خاصة أن أدرس في المسجد، لكن القانون بيقول لي درس في جمعيتك الرسمية، خلاص حاضر خذ الورق أنا بدرس في جمعيتك الرسمية. أنا ما أقول خلاص، فأنا أقول شوف اسعى لفك هذا التضييق عنك بكل ما تستطيع من فهم القانون وسؤال القانونيين واستغلال القانون وكل شيء المهم في النهاية يوم أن تمارس شيئا يكون تحت مظلة قانون. بس هذا هو. أنا ما أقول لك حرفية القانون كأنما هو حرفية سورة البقرة والبخاري في هذا الباب، لا، ممكن عندنا تيجي من وراء بقانون تاني وتيجي من ثالث بقانون ثالث، أنا بقول على الملأ. بس أنت في النهاية ذهبت إلى ماذا؟ إلى قانون. ذهبت أنت إلى قانون، يبقى اعمل بالقانون. أنا الآن هيجي لي مثلا سدد فاتورة المية 10,000 جنيه، ليه؟ أنت مثلا الأمطار اللي عندك كذا كذا والمتر باتنين جنيه وربع، هروح على طول مباشرة 2.25 جنيه، يا تعال خذ خد 2.25 جنيه في كذا. أنا هسأل 2.25 جنيه ليه في المتر؟ قالك ده ممكن لو أنت مثلا تعديك كذا كذا يخفضوا لك كذا شرايح معينة وتنزل وتعمل وتسوي وبرخ. أمشي ورا الشرايح دي لغاية ما شرحها، لو وصلت 5 جنيه هدفع 5 جنيه، مش دافع 2000 وكذا، إلا إذا كنت أنا محتسب من نفسي. لكن أنا بتكلم عن مسألة الجواز، مسألة الجواز أنا هدفع 5 جنيه مش هدفع 5,000 جنيه بالقانون. أنا دفعت بالقانون، مش رشوة، مش موظف هيجاملني، لا، الموظف عنده أدنى وأعلى، الموظف عنده شرايح زي ما احنا كنا بنعمل كده. وصل مثلا تروح وصل كهرباء بيروحوا لك شرحوا، هو عندهم كده قانون التشريح هذا. فأنت خليك من علماء التشريح، أي قانون اتعلم علم التشريح، مية شرح، كهرباء شرح، أي شيء شرح، لكن لا تشرع، شرح ولا تشرع. يبقى أنت عبر ماذا؟ عبر قانون. يبقى من المؤسسة دي كذا بتقول كذا، طبعا نروح أعمل كذا، طبعا يجيب كذا، طبعا أودي كذا، أرى أقول للكفيل كذا، أعمل لي ختم كذا، يعني المهم في النهاية نكون ماذا؟ تحت مظلة قانونية. نعم. هطلع أنا مثلا في الحج مش هيسمح لي أعمل إيه مثلا، يقول لي مثلا يسمحون في الحملة بماذا؟ بعامل، مش مشكلة، خلاص اروح لبتاع الحملة انا عامل. طب بس انت يا عم الشيخ ده رحت تعمل برضو؟ هعمل انا في اليومين دول هعمل، هقوم اجمع من اخواني الاكل وبتاع واحطه في السلة، ولا وزع الاكل، ولا هم بيقولوا لازم ان تعمل في الحلوة ولا في البيبسي، هقوم اجيب بيبسي ووزع على الاخوة، ايه عامل انا في هذا مثلا. المهم يعني ما هو بهذا نص قرآني، طالما انا لي مظلة انا عامل واروح اعمل بالفعل، اروح اعمل بالفعل، انا عامل. نعم في ايه؟ ماله يحضر الدرس؟ يحضر الدرس عادي، بس في المسجد لا انا ولا انت، لكن يحضر درس، يحضر الدرس، ولا تقصد بالنسبة لي انا لست ولي امر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى،
بارك الله فيكم شيخنا، وعليكم السلام، ورد من الشرقية من الأخ حسام يقول: بعض جهات العمل تضع قانونا فيما إذا غاب العامل يوما عوقب بثلاثة أيام أو أكثر، وحينئذ يضطر بعض العمال إلى كتمان الغياب إذا لم يعلم صاحب العمل وإخراج قيمة هذا اليوم من الراتب الشهري.
لا، ما يجوز ثلاثة أيام، هذا عادي، هذا تعزير، لأنه غيابك يوم، أنت قد تقول يوم بثلاثة كيف؟ لأنه قد يتأثر العمل يوم بأسبوعين مو بثلاثة. أهو دي مثل هذه الأشياء يا إخواني، انتبهوا، في فرق يا إخواني بين وجهات أنظرنا وبين وضع القانون والمصلحة العامة فيه. أنت قد تقول في نفسك يوم بثلاثة كيف؟ يعني أنت تعطيني في اليوم قبضا 100 جنيه وخصما 300 جنيه، أقول لأنك نظرت إلى وضعك الخاص، إنما أنت محاسب عندي، تعطلت الفواتير، تعطلت أعمال الناس في اليوم هذا، عندك سيارات لابد تسجل وتطلع وفواتير وكذا، ترتب على هذا عندي ايه انا؟ الاف مؤلفة. انت نظرت من وجهة نظرك ان المسألة ماذا؟ يوم انا خبته كذا وكذا، دي واحدة. الامر الثاني، المسلمين على شروطهم، هذه الاحكام الجزائية اللي عليك هي في العقد اولا ولا ما هي بالعقد؟ وانت وافقت على هذا. اذا المسلمون على شروطهم. بعض الناس لو غاب ساعة عن العمل يترتب على ذلك فساد عريض. نعم، انا عارف الموضوع ده احنا دخلناه هنخرج منه بعد اسبوعين، الموضوع ان اسئله الانظمه والاشياء ديت هنطلع بعد اسبوعين، فخلونا ايه، خلاص احنا خدنا القاعده العامه فيه الحمد لله. القاعدة العامة في معصية، في مشقة، في طاعة، في كذا، خدنا القاعدة العامة فيه، وإلا المفردات يبقى إن شاء الله نخرج منه بعد أسبوعين، ده يعني كتأصيل عام. نعم، فآخر شيء في هذا الجانب. نعم.
أسمع نرد من الأخ سمير من القاهرة يقول: ما الضابط في جهاد الدفع في حال عدم الوصول إلى الإمام؟
احنا نقول في عدم الوصول إلى الإمام، يمكن سمير دخل قريب ولا شيء، قلنا إذا خلاص حبس إمام، سجن إمام، قتل إمام، ما عاد حكومة، حيلة بيننا وبين الإمام، ندفع حسب المستطاع. لكن حتى في هذه المسألة لو استطعنا أن نرجع إلى أمير خاص في البلد ما فيش إشكالية. طيب ما في أمير خاص ولنا رأس من العقل والعلم وكذا، أيضا نلتف. متى ما استطعنا أن نرجع إلى كبير رجعنا، وإلا فكل يدفع على حسب المستطاع. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذن فلا بد من مقاتلة الكفار. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهذا فرض كفاية. ومعلوم أن فرض الكفاية يحتاج إلى شرط وهو القدرة، فبالنسبة للشعوب لا قدرة لهم، وبالنسبة للحكومات فالله حسيبهم، منهم من يقتدر ومنهم من لا يقتدر، وفي ظني أن كل واحد منهم يقتدر بالنسبة للمضايقات الدبلوماسية.
ثالثا، هذا يتبع التنبيه السابق أن مثل هذه الأشياء لا تذكر على ملأ، بل هذه تكون فيها النصيحة لولاة الأمور. نعم.
ثالثا قال رحمه الله: والحدود، يعني أن من مسؤوليات الإمام أنه يعتني بالحدود، والحدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، والمراد بالحدود هنا العقوبات التي قدرها الله ورسوله في فعل معصية، مثل قطع يد السارق فهذا حد، فمتى ثبتت السرقة وتمت شروط القطع فإنه يجب تنفيذه. إذن فالحدود يجب تنفيذها، وهي رحمة من الله عز وجل لعباده، إذ أن في الحدود فائدتين.
إذن الحد ما هو؟ الحد عقوبة مقدرة من قبل الشارع، حد هذا عقوبة مقدرة من قبل الشارع في فعل معصية. هذه المعاصي كلها كبائر، لورد فيها حدود، هذه كلها كبائر، فمن حد الكبيرة، فمن حد الكبيرة ما كان فيه حد، فهي عقوبة مقدرة، بخلاف التعزيرات فإنها عقوبات يرجع فيها الاجتهاد ولي الأمر، وهي غير مقدرة، غير مقدرة، هذا بالنسبة للتعزير. أما الحد فهو عقوبة مقدرة تنفذ في الفاعل والمرتكب لما يستوجب الحد، لكن باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا الشيخ قال: متى ثبتت السرقة وتم شروط القطع فإنه يجب تنفيذ. وعلى هذا الزنا كل شيء، ثبتت السرقة يعني ثبت الشرط وتمت الشروط، قطع إذا لم يكن مانع، قد يسرق ويسرق ما في ربع دينار ويقصد ما في شروط، لكن موجود مانع، موجود مانع من الموانع، يبقى لابد في استيفاء الحدود من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كان الحد لولي الأمر، لأنه ليس متهما في هذا الأمر، إنما لو جعل ذلك للناس لوضع كل واحد منهم الشرط الذي يريد والمانع الذي يريد. نعم.
إذ أن في الحدود فائدتين: الأولى أنها كفارة للفاعل الذي أقيم عليه الحد، والثانية
كما جاء في حديث عبادة في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو كفارة له. نعم.
والثانية
أنها، وقد اختلف أهل العلم فيما لو أقيم الحد وهو لم يتب منه، الحد مع التوبة لا إشكال أبدا أنه كفارة ولا إثم عليه، لكن لو أن هذا الإنسان ما تاب، أقيم الحد، قدر عليه الإمام، استوفيت الشروط وكذا، ولكن ما تاب، هذا محل نزاع بين أهل العلم. والذي يترجح من كلامهم أنه يكون بالنسبة لهذه المعصية الخاصة كزنا حصل، فإنها تكون كفارة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لكن آثم على إصراره عن معصية، عنده ذنب ما زال مقيم عليه وهو الإصرار عليه فيأثم لهذا، وعنده ذنب اقترف وقيم عليه الحد من أجله، وبهذا لا تتعارض الأدلة، ويعمل بها جميعا. فهو من جهة ما اقترفت يده من هذا إذا قيم الحد خلاص كفر هذا، لكن بقي هذا الرجل ماذا؟ مصرا على فعله، فيكون الإثم على ذاك الإصرار، يكون الإثم على ذاك الإصرار. نعم.
والثانية أنها ردع لغيره،
ولكم في القصاص حياة، ردع لغير. يلخص الأمرين قول العلماء الحدود ماذا؟ زواجر وجوابر، زواجر وجوابر. نعم.
فإن قال قائل لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو عاملا في غاية الأهمية عند صاحبه بل وغيره،
هذا مسألة بقى مناقشة من يقول بأن الحدود هذه وحشية، أو الحدود هذه فيها تجاوزات، أو الحدود مثلا قد لا تتكافأ مع المعصية، رجل سرق ربع دينار تقطع يده، رجل إلى آخر ذلك. فيقول فإن قال قائل لكن فيها إتلاف عضو من الأعضاء، وربما يكون هذا العضو عاملا في غاية الأهمية عند صاحبه بل وغيره، زي مثلا يد تقطع في ربع دينار، يبقى رجل بيد واحدة تعطل كسبه، تعطل ما أدري إيه وإلى آخره. نعم.
فالجواب على ذلك بأنه لابد أن نقطعها حتى لا يأتي آخر فيسرق،
أو هذه مراعاة الشريعة للأمر العام والخاص. يعني الآن لما نقطع يد واحد وفعلا بيؤدي هذا إلى تضييق عليه في مسألة كسب، في مسألة كيت وكيت، مع أنه الذي أخذ ربع دينار، لكن انظروا بقى في القطع هذا إيه اللي بيحصل. الناس لا يسرقون. من الذي سيخاطر بسرقة ربع دينار أو 400 دينار أو 4 مليون دينار وتقطع يده؟ صعب. فيكون ردعا لجميع الناس في دقة المصلحة. وأما أنت حتى ولو تعطلت عن كسبك شيئا ما فحسبك ما يأتيك، بل لو تعطلت عن الكسب نهائيا فلك حظ في زكوات وصدقات. فأنت لن تموت جوعا، لكن الأمة ستحفظ في هذا. ومثل من زنى مرة غلبته شهوته ومحصن يغجم حتى الموت. ولهذا الذين ناقشوا مثل هذه المسائل ناقشوا من ماذا؟ من مراعاة زان غلبته شهوته، ولا يراعونها من ماذا؟ من مجتمع سينتقل من فضيلة إلى رذيلة، من أعراض ستنتهك، من رؤوس ستنكس. فلهذا هذا البعد مهم جدا جدا في الفتية، في أي مسألة لابد أن تراعي المسألة عامة. ولهذا العلماء يقولون في ترجيح أي قول وتفسير وكذا لابد من مراعاة أمرين: الأول قوة الدليل، الثاني تحقيق المصلحة. تحقيق ماذا؟ المصلحة. فلقيت واحد يناقش الحدود في الإسلام بهذا البعد، ربع دينار تقطع في يد، ما هذه الوحشية يا رجل؟ دفعه دينار، فمن سرق منه الربع أخذ دينارا مكانه، يبقى استفاد. وهذا ما قطعت يده. أنت تنظر إلى محمد، إلى إبراهيم، إلى علي لما سرق، ولا تنظر إلى أمة ستسرق. لأنه لو كان الإنسان إذا سرق دفع الضمان، إذن أنا سأسرق، وإذا ما ضبطت يوما ما سأدفع ضمان هذه السرقة فقط وخلاص تنتهي المسألة. لكن أنا سأخاطر، ده إذا كان فيه العقوبات عقوبات القانون الأرضية، وهي عقوبات لا ترضع. لأن أنا لما أسرق مليون، 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، 30 مليون، ها، وحكم عليه مثلا بسجن 3 سنوات، بارك إيه يعني؟ أنا لو بشتغل أصلا عند حد أجيب ملايين في 3 سنوات أو 5 سنوات. طب والزاني مثلا ستسجن سنة لأنك زنيت، طيب خلاص سأزني وأفجر وأقضي لذتي مع 100 امرأة، ولما يبقى المرأة لما بقى أضبط وأضبط إيه بقى بضوابط أيضا أخرى، يعني متلبس، وممكن كمان إيه الرضا وغير الرضا إلى غير ذلك، في النهاية أنت ستعاقب. ماذا؟ ولهذا قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من هنا لما نأتي إلى مسألة القتل أو القصاص أو كذا تكاد تجد الأرض كلها مطبقة على وجود القصاص وجود ما يسمونه بالإعدام والقصاص وكذا، هذا لا يمكن التفلت منه. عدا ذلك تجد مثلا عقوبات بقى بسجن، عقوبات بغرامة، عقوبات بكذا، وهذه ما أفلحت. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. رجل يتكلم يقول فلان يا زاني، فإن لم يأتي أربعة شهداء ولا حد في ظهره فحينئذ سيمسك كل واحد لسانه عن أن يتكلم بهذا. ما أعظم الإسلام وما أجل أحكامه. حسبي فقط، حسبي ويكفيني، حسبي ويكفيني أن الله هو الذي شرع ذلك ورسوله. لذا أنا لا أناقش، أنا أشرح إذا أردت الاستفسار. أنا ما أناقش هذا يقبل أو لا يقبل. ولهذا العلماء قالوا لا يجوز عرض حكم شرعي على أناس يقبلون أو لا يقبلون، ويكون هذا داخلا في الأغلبية أو عدم الأغلبية مثل ما تقول الديمقراطية. أبدا ما يجوز هذا. هذا مجرد العرض معناه الشك، معناه أنني أقبل أو لا أقبل. إنما الواجب السمع والطاعة. لما كان قول من إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا أن يقولوا ننظر ونرى. نعم. والجواب،
فالجواب على ذلك بأنه لا بد أن نقطعها حتى لا يأتي آخر فيسرق. ولهذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة، مع أن القصاص إضافة إزهاق نفس إلى نفس أخرى، فالمقتول واحد وبالقصاص يكون المقتول اثنين، لكن هذا فيه حياة. فكم من إنسان يرتدع عن القتل إذا علم أنه إذا قتل قتل. ولهذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة.
نعم، هو بيقتل نفسه، هو بيقتل نفسه، القاتل بيقتل نفسه. إنما القاتل في ظل القانون الأرضية عنده ماذا؟ أمل كبير جدا 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 في أنه سيأتي بمحام بارع سيجد له ثغرة في القانون وبالتالي يخرج. لأن لا يمكن لشرائع أرضية أن تحيط بالأمر من كل جوانبه، فيبقى جانب يبقى جانبان. يدخل حينئذ ماذا؟ إنسان مثل الإنسان الذي وضع القانون، إنسان يخرج عن القانون ويعارض ماذا؟ القانون. ولهذا تجد المحامين الكبار الواحد يقول لك إيه؟ هناخد نصف مليون. ماشي خد نصف مليون. نصف مليون؟ آه ياخد نصف مليون، ما هيطلعه معروف. طيب إشمعنى هذا الرجل بالذات؟ وهذا الرجل فعلا ما تجده مثلا يخسر قضية ولا قلمة. ليه؟ لأنه عنده ماذا؟ عنده خبرة. ثم إن هذه هؤلاء المحامين الكبار عنده ماذا؟ عنده مؤسسة، شبه مؤسسة. على الطاولة بيأتي واحد خاص بالطب الشرعي يبحث لنا المسألة دي، هو كده عنده ناس كده جايبهم، مش هو الوحدة. الطب الشرعي ليه؟ لأن الرصاصة اللي دخلت هنا، الرصاصة ديت عملت فجوة واتساع 2 ملي. 2 ملي دول لابد أن تكون مسافة الرصاصة، مسافة الإطلاق كام؟ متر ونصف مثلا. والمحاضر كلها بتقول انه الاطلاق كان عن طريق مترين. مترين المفترض تكون الفتحة كام مثلا؟ 3 ملي. الفتحة دي ملي ونصف او 2 ملي. مثل هذه الصغب بالملي بالملي، يبقى الفتحة دي ما تتناسبش مع المسافة اللي تم بناء اطلاق الرصاص، يبقى ما ينفعش. طب الرصاصة دي داخلة من أعلى لأسفل بزاوية 45 درجة، دي لابد يكون المطلق الرصاصة في مسافة معينة. طب انتوا بتقولوا محاضركم المسافة كذا، الحاجات دي الحاجات دي بقى هما. فبيجيب واحد طب شرعي يدرسها له من جهة المسافات وكل شيء، يبقى صغرة من جهة الطب الشرعي. وعنده واحد تاني في المرور، وعنده واحد تالت في كذا، وعنده واحد رابع، فبيستدعي وبيجلس في محكمة بتعقد عند المحامي ده، محكمة صارمة قوية شديدة قبل المحكمة لا يقف فين؟ في ساحة المحكمة الحقيقي. ولهذا يبقى داخل عند القاضي عارف كل حاجة، هو أصلا معاه قضاء، هو أصلا المسألة منتهية وعارف الثغرات، ولهذا يعرضها على القاضي العرض الذي يقول القاضي براء، حتى ولو كان القاضي حسه انه ليس بالبراء، تمام. ولو انه اصدر القاضي حكما في حاجة اسمها استئناف، يبقى نستأنف، انت عملت اللي عليك حط حيثياتك او ما اخد الحيثيات دي وناقشها تاني وطلع منها. طب الاستئناف ما نفعش، في حاجة اسمها مش عارف ايه اللي هي العالية ديت اللي هي اخر حاجة اسمها ما ادري ايه، النقد بين العام، النقد او شيء، يبقى النقد وبعد النقد كذا. اذا مراحل، احنا عندنا بقى اتفاق شروط وانتفاء موانع، تمت المسألة. يبقى الرجل نيته كويسة، الرجل ما ادري ايه، الرجل ايه، الرجل ايه، هذا نطبق الحدود في هذا. وبعدين الحدود رادعة، ليست هي سجن وليست هي كذا، انما ده في التعزيرات، الأشياء التي هي دون هذه الحدود. نعم.
ومن الحدود حد الزنا وهو على حسب الجرم.
نعم. سؤال.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أصل عليكم سؤال من الأخ سمير من القاهرة، يقول قد يعاقب الجاني بقانون مخالف للشرع، فهل يكون ذلك رافعا للعقوبة أمام الله عز وجل؟ وإذا لم يكن رافعا فما ذنب الجاني إذا طبق عليه هذا القانون؟
هذا سؤال جيد، هذا سؤال جيد. يعني مثلا واحد زنى، واحد سرق، فعوقب بعقوبة ايه وضعية، هل هذا يكون كفارة له؟ الجواب، هل يا سمير الضرائب تغنى عن الزكاة؟ الجواب لا، الزكاة زكاة والضرائب ضرائب، هذه عقوبات شيء. واما الذي يكفر الله به الخطايا هو الذي شرعه الله، هو الذي شرعه الله تكفيرا للخطايا، اذا لم يكن كذلك فكذا. هنقول بقى وما ذنب هذا وكذا؟ نقول ذنبه أنه عصى فضيق الله عليه فلم يجعل الله له مخرجا، هذا من عقوبة ماذا؟ هذا من عقوبته التي تأتيه تبعا لمعصيته. نعم.
ومن الحدود حد الزنا وهو على حسب الجرم، فالبكر حده 100 جلدة وتغريب سنة، يعني يجلد 100 جلدة
سنة؟
نعم.
ولا عام؟
عندي سنة وتغريب سنة.
كويس، عندنا عام.
يعني يجلد،
انت ساعات بتخلي السنة عام والعام سنة، فقلت يمكن دي منها، بس طلعت معك اول مرة يا احمد. اول مرة تطلع معك صح دي. نعم.
يعني يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلدة لمدة سنة. نعم. والثيب الذي قد من
طبعا
الله،
طبعا اعدي لك البلد، انت عندك البلدة برضو ولا بلد؟
البلد.
ايوه دي البلد، عندك البلد، قلت بلدة هي البلد. اه. ما لحقناش نفرح كتير، نفرح كتير. نعم.
فيرجم بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة حتى يموت، وإذا مات فإنه يصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له بالمغفرة والرحمة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجلده سبحان الله، نرجمه، نرجمه ونصلي عليه وندعو له. أتصلي عليه يا زينة يا رسول الله؟ يا عمر، أما ترى أنها لقد تبت وتوزعت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، أما ترى أنها جد بنفسها؟ طيب إذا كان المعنى ده موجود، على من نقيم الحد؟ ترى المعنى موجود، أما ترى أنها جد بنفسها لقد تابت توبة، النبي يعلم هذا ومع ذلك يقام الحد، لأن إقامة الحد لمصالح عظيمة جدا، وحتى للشخص نفسه يكفي أنه يلقى الله عز وجل ولا يؤخذ على هذا الذنب إقامة الحد. نعم.
ومن الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمي
وهذا بعد الرحمة في الحدود يا أخواني، بعد عظيم. أما الجهال فينظرون الحدود على من جهة عقوبات مجردة، يقولون وحشية ما وحشية. يا أخواني الحدود رحمة، ولهذا انظر التعبير هذا، والله العظيم يدخل تحته كل كلام الدنيا لو تكلمناه، ولو تحول أعواد المنابر هذه إلى خطبة، مو بالخطبة فقط، لما استطاعوا أن يخرجوا عن هذه الكلمة واحدة، حياة ولكم في القصاص حياة، بس حياة معنوية وحسية، هذا ملخص حياة، كل ما شئت فلن تخرج عن هذه حياة وليس وحشية، ولكم في القصاص حياة وليست وحشية، حياة معنوية وحياة حسية. نعم.
ومن الحدود حد
ما جرب هذا الذي يشكو من حد الزنا لأنه يزني، ما جرب أن يزنى في أهله كيف يكون؟ حينئذ سيتمنى الموت، ولا يقال زوجته زانية، زوجة فلان أو ابنة فلان أو أم فلان، ما وقعها على نفسك؟ نظرت أنت إلى شهوتك وجعلت الحدود قيودا ولم تنظر إلى هذا. ولهذا النبي لما جاءه الغلام، لما جاءه الشاب، إيذا لي في الزنا يا رسول الله، ماذا قال النبي؟ قال الزنا حرام وهذا وفقط. ماذا قال؟ خاطب فيه النبي بعدا ما، ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لأن ما أحد يرضى هذا. والذي يرضى بهذا ما يستحق أن يكون إنسانا، الحيوان ما يرضى. ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لزوجك، كل ذلك وهو يقول لا 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 لا. قال وهكذا الناس، أنت يا أخي الناس. ولهذا انظر إلى قول الله عز وجل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خير، بأنفسهم. ألا إيه علاقة بأنفسنا بقصة عائشة؟ لأنها نفسي، ولأن صفوان نفسي. ولا تقتلوا أنفسكم، طب هذا غير مفروض، أنا ما أقتل نفسي. أي لا يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا أنفسكم ظن المؤمنون بأنفسهم. يا الله يا أخواني، يا أخواني والله العظيم، القرآن السنة كلها رقة، كلها مشاعر، كلها جمال. الحدود، الحدود نحن نتكلم عنها بكل نبكي والله يا أخوان، نبكي. مواعظ في الحدود هذه، رحمة، حياة. أما من أغلق الله قلبه فلم يعد له قلب يفقه، وأعمى بصيرته فلم يعد له بصر يرى، وأصم أذان فلم يعد له أذان تسمع، هؤلاء ليسوا معنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أنا ما شهدت إقامة الحد هذا إلا مرة واحدة، وكان قصاص في المملكة في الساحة. أنا رايح إخواني، قد أخبرت إن يعني إنه هيقام حد بعد الجمعة في كذا، ورايح أنا نفسي أقول يعني كيف أتحمل، يعني رجل سينزل السيف الآن على رقبتي وكذا، ما أستطيع أن أنظر إلى هذا المنظر. وأنا أقول الله يرحم ضعف الواحد يعني إذا رأى هذا. والله يا أخواني، أنت والناس وكل أحد لما يقع هذا، والله يا أخواني تشعر سبحان الله العظيم يعني بقمة العزة والتكبير الغير إرادي، سبحان الله، وتردف ببيان الداخلية. وحكومة خادم الحرمين يسعدنا هذا تقول تعلن التزامها بأحكام الشريعة وكذا، قمة العزة. ولكم في القصاص حياة. إنما هؤلاء جعلوا القنابل العنقودية حقوقا، وجعلوا للصواريخ والطائرات طائرات تدمر، وصواريخ تضرب، ومدافع تدك، كل هذا ما تنافى مع الرحمة ولا شيء، مع الظلم والتعدي. حتى إذا جئنا نقطع إذا سارق أو نقتل كذا، يقف العالم على قد وساق. لا، ليه يا أخوان؟ لأن المسألة ليست هذه، وإلا فيفعل أكثر من هذا. وإنما المسألة أنه إسلام سيحكم به، والعداء من أعداء الإسلام للإسلام، ليس للحد، ليس لحد قطع اليد، وليس لحد رجم الزاني، والله لحد اللحية والشارب. تظن أنه يناقش حد السرقة وحد كذا؟ حد اللحية، حد الشارب، حد الوجه عند المرأة، حد الختان. عالم يعتني بختان، ايه ختان ده؟ بتسيبوا الناس ابدا. حتى الفطرة يريدون ان نخرج عنها. حتى هذه حد الفطرة. نعم.
ومن الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمى المحصن بالزنا، والمحصن يعني العفيف، وذلك كأن يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان، فهذا إما أن يقيم البينة بشهادة 4 رجال بذلك، وإلا فحد في ظهره.
ولا يقبل إلا شهادة الرجال، ولابد أن يكونوا 4، فمن الشهود ما يلزم له 4 من الرجال، ما يقبل شهادة المرأة في هذا ولا غير المسلم ولا أدنى من 4، خلاف باقي الحدود فإنه يقبل فيها الرجلان العدلان، والمرأة لا يعمل بشهادتها في الحدود. الحدود ما فيها شهادة المرأة، إنما الشهادة في الحدود خاصة بالرجال، وفيها الرجلان، فيها الرجلان رجلان، ما في يمين وشاء، ما في رجل ويمين في الحدود، ما في رجل ويمين، هذه في الأموال. ولهذا من الأمور ما يحتاج إلى 4 شهداء هذا كالزنا، ومن ما يحتاج إلى شاهدين عدلين ذكرين هذا سائر الحدود، ومنها ما يحتاج إلى 3 وهو الرجل الملي الغني إذا ادعى فقرا، ومنها ما يحتاج إلى رجل شاهد يصح فيها أقصد شاهد ويمين، أو رجل وامرأتان، هذه فيما يتعلق بالأموال وكذا. ومنها ما يكون فيه المرأة، وهذا فيما تختص به المرأة، فالشهود بأعدادهم يختلفون على حسب ماذا؟ على حسب المسألة التي تطلب الشهادة فيها. نعم.
وإلا فحد في ظهره، قال تعالى
وإقامة الحد في القذف. الشيخ وضع شروطا باختصار، كان يقول لشخص عفيف ذكر أو أنثى إنه زان، ولم يستوعب الشيخ في هذا، إنما يعني بيختصر لشخص عفيف. أما إذا كان شخص متهم وفاجر فجورا عاما وكذا وقذف، فإنه لا يكون في حد القذف، لكن قد يعزر ولي الأمر من قذف حتى لا تنتشر الفحشة في الناس ومثل هذه الأشياء في الناس، فقد يعزر، لكن كحد قذف لا. ليه؟ لأن المقذوف ليس عفيفا، رجلا كان أو امرأة. كذلك أيضا لابد أن يكون المقذوف بالغا وعاقلا ومسلما، أما قذف هؤلاء فإنه لا يستوجب حدا، لكن يعزره ولي الأمر بما يرضعه. نعم. وهذا أيضا يلزم فيه أن يطالب المقذوف بذلك، إذا ما طالب فإنه لا يحد. نعم. يقول لا تتزوج، يعني لو واحد استشارك في زواج من امرأة والمرأة سمعته غير طيبة تقول لا تتزوجها. خلاص أنت تنصح له، لو قال في إيه قل سمعته غير طيبة، ما في إشكال، سمعته غير طيبة هذه ليست قذف، يعني القذف يكون بالزنا، تقول زانية، إنما سمعته غير طيبة، إن كانت سمعته غير طيبة ما هذا اللي إحنا بنقوله، إذا كانت غير عفيفة سمعته غير طيبة فتقول يا أخي ابتعد عن هذا الباب. يقول طب لي ورأيت مصرا ويميل جدا، قل له هذه سمعته غير طيبة، هذه لا ترد يد لامس مثلا، أو هذه سمعته غير طيبة وإلى آخره. إنما لو قال الإنسان زانية فإنه يحد، إلا أيضا أن تكون غير عفيفة، كانت غير عفيفة فإنه لا حد، لكن قد يأتي التعزير. إنما لو قلت سمعته غير طيبة وكذا ما فيها تعزير ولا شيء، هذا من باب النصح. نعم.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقد رتب الله على القذف 3 أمور، حيث قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ثم استثنى الله تعالى فقال
3 أمور، الأول فاجلدوهم 80 جلدة، الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الثالث وأولئك هم الفاسقون. نعم. ثم استثنى
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود على الفاسقين في قوله وأولئك هم الفاسقون، يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق. لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنهم الفسق؟
يعني إذا تابوا وأصلحوا زال عنهم الفسق، لأنه لم يعد موجب لهذا مسألة. لكن هل من تاب قبلت شهادته كما زال عنه الفسق؟ أما الفسق زال عنه باتفاق، طيب لكن هل تقبل شهادته؟ وهذا أشكل. لماذا؟ لأن الله قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فيا ترى إلا الذين تابوا بعد ذلك يعود على ما سبق كله ولا على بعضه؟ فمن قائل يعود على الفسق لكن لا تقبل الشهادة، ومن قائل يعود على الفسق وعلى الشهادة كذلك فتقبل شهادته ولا يكون من الفاسقين، وهذا هو الأقرب. نعم، لأن التوبة تجب ما قبلها.
قال
ولم يعد الرجل فيه الآن وصف وموجب رد الشهادة. نعم.
قال في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إنه إذا تاب قبلت شهادته، ومنهم من يقول لا تقبل لأن الله تعالى قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. وكذلك فإن هذا الاستثناء لا
أبدا ما داموا على ذلك. أبدا ما داموا على ذلك. نعم.
وكذلك فإن هذا الاستثناء لا يعود على العقوبة الأولى في قوله فاجلدوهم 80 جلدة، فإذا تاب فإنه لا يعود عليه بالاتفاق.
يعني وعليه فيكون على قول هؤلاء، طالما أنه الذين تابوا لا تعود على الجميع فلا تعود على 80 جلدة باتفاق، إذا لنا أن نستثني غير هذا فنقول وكذلك لا تقبلهم شهادة أبدا. لكن يقال هذا يتبع قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ وهي قاعدة الأشياء المذكورة والمجموعة في النص الواحد بالعطف، إذا خصت إذا حكم عليه بحكم، هل الحكم هذا اللي دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، هل الحكم أو الوصف يعود على الجميع أم لا؟ فمن مانع ومن مجوز ومن قائل ننظر إلى الدليل، إذا الدليل قال بالتعميم قلنا به، أو باستثناء شيء من هذه المعطوفات والمترادفات استثنيناه بالدليل. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا كله رجس. من هنا قال العلماء الذين رجحوا بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست حسية أنها معطوفة على ما سبق الأزلام والأنصاب وكذا، وهذه ليست نجاسة ونجاسة حسية بل نجاسة معنوية، فيكون كذلك لأن الوصف يعود على الجميع مع ما جاء من أدلة تدل على ذلك. فإذا دل الدليل على استثناء شيء من هذه المقترنات قلنا بها، وإلا فالأصل أن هذه المقترنات يعمها ماذا؟ الحكم. فهنا نقول أما فجرهم 8 جلدة فقد خرج بالنص الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعفوا الحدود فيما بينكم وكذا، وقال يوم أحد بلغني أقمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو سرقت فتنة محمد لقطعت يدها، إلى غير ذلك. فدل هذا عن الحدود لا يرفعها توبة. بقي ماذا؟ بقي الآخران. فنقول الآخران يدخلان في العموم، فالتوبة تجب هذا كله إلا أن يأتي دليل باستثناء، فلذا نطالبك بالدليل. أما أبدا فأبدا هذه أبدا منوطة بماذا؟ بالفعل والوصف الذي أنت عليه وهو القذف قبل التوبة. أما إذا كان توبة فرفعت الأبدية هذه. نعم.
فصارت هذه العقوبات الثلاث بالنسبة للاستثناء على النحو التالي: أولا يعود الاستثناء على آخرها بالاتفاق، ثانيا لا يعود على أولها
اللي هو وأولئكم الفاسقون. نعم.
ثانيا لا يعود على أولها بالاتفاق
اللي هو فجدهم 80 جلد.
ثالثا وفي عودة الاستثناء على أوسطها خلاف،
وهو ولا تقبلهم شهادة أبدا. نعم.
ومن الحدود
كما قلنا الراجح أنها تعود على الجميع فتقبل شهادة هذا بعد ذلك، لأن الشهادة ممنوعة للفسق، ومن تاب لم يعد فاسقا، وإذا لم يعد فاسقا لم يعد هناك الداعي لرد شهادته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وعساليكم. السؤال ورد من سنبلون من أخي هشام يقول: كيف تكون توبة القاذف؟
قاذف استغفر الله وتوب إلى الله ومن هذا، لكن ما يقول بتغيير أقواله، لأنه فعلا رأى. ومعنى ما معنى القذف هذا؟ القذف إذا مات بأربعة شهداء حد في ضه، فقد يكون صالحا ورأى فعلا، قد يكون رأى لكن أقام عليه الحد مع كون رأى، مع كون من أصلح الناس. ليه؟ لعدم استفاء الشروط. ما معك أربعة ثلاثة غيرك يبقى إذا تحد، بس يبقى هو هيتوب من ماذا؟ من كونه تكلم بهذا بدون استشهاد، فاستغفر الله. نعم.
ومن الحدود حد قطاع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهؤلاء يقفون على الطرق ومعهم السلاح، ومن مر أخذوا ماله أو قتلوا وما أشبه ذلك، فهؤلاء حدهم كما قال تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.
نعم، يعني شيخ أجمل، فهؤلاء يقفون على الطرق ومعهم السلاح وكذا، هذا قد يفهم منه أن هذا الحد إنما يقام إذا كان في البرية، أما في البلد فلا يكون هذا الحد، أي قطع الطريق. وهذا خلاف بين العلماء، والصحيح أن الحكم يتناول من كان يفعل ذلك في البنيان ويخيف الناس وأخذ أموالهم قهرا، ومن كان في البرية كذلك. أيضا ليس عمل هؤلاء فقط أنهم يأخذون الأموال ويقتلون، فقد يأخذون الأموال ويقتلون، وقد يأخذون الأموال ولا يقتلون، وقد يقتلون ويأخذون الأموال، وقد يخيفون يحصل إخافة ولا يحصل قتل ولا أخذ مال، وكل هذا داخل في حد الحرابة، كل هذا حرابة بالإفساد في الأرض. ومن هنا أخذ العلماء في من وصف الإفساد تعميم بقى الحكم، أي فساد، إفساد عام وإرهاب وإرعاب للناس بأي طريقة من الطرق فإنه يدخل في حد الحرابة. لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا، أي سعي بالفساد، عصابات لأخذ مثلا الأطفال وكذا، عصابات مثلا لسرقات الموتى، عصابات أي شيء من هذه الأشياء، فإنهم يلحقونها من الإفساد العام في الأرض فإنه ينفذ في حد الحرابة. نعم. وهذه العقوبات اختلفوا هل هي للتنويع حسب ما يرى الحاكم أو حسب ما يفعل هؤلاء، على قولين، الراجح أن هذا التنوع على حسب الجريمة وعلى حسب نوع الإفساد. فمن أخذ المال وقتل هذا يقتل ويصلب، ومن قتل فقط فإنه يقتل، ومن أخذ المال فقط فإنه تقطع يده ورجله من خلاف، ومن أخاف ولم يأخذ هذا ولا ذاك فإنه ينفى من الأرض. نعم.
وهذه الأنواع الأربعة من الحدود التي ذكرنا كلها حدود لا إشكال فيها.
نعم، السرقة والزنا والقذف والحرابة، هذه أربعة، هذه لا إشكال فيها، بمعنى ماذا؟ لا إشكال فيها في كونها حدا عند العلماء، هذا متفق عليه أنه حد له عقوبة مقدرة. نعم. أما ما يتعلق بالخمر والردة والقصاص فهذا مختلف فيه، هل هذه حدود أو هذه عقوبات ولا تسمى حدودا؟ نعم.
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر،
يعني حد أو تعزير، تعزير أو حد، هذا مختلف فيه، نسميها حدا ولا نسميها تعزيرا؟ نعم.
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الخمر هل عقوبته حد أو تعزير، والصحيح أنها تعزير، ويدل لذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنه لما كثر شرب الخمر في الناس جمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فيما يصنع، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود 80، يعني فجلت شارب الخمر هذا الجلد، فأمر به عمر فارتفع إلى 80 جلدة، وهذا يكاد يكون كالإجماع، لأن كونه أخف الحدود يعني أن عقوبة الخمر ليست حدا،
يعني كأنه ماذا قاسوه على أخف الحدود، فلو كان حدا لما صح القياس هذا، فالحد هذا عقوبة مقدرة. فالشيخ استنبط من هذا أنه ما هو بحد، ويكاد يقول يكاد يكون هذا إجماعا، بل إنه ما عرف مخالف للصحابة في هذا لعمر رضي الله عنه لما فعل هذا الفعل. هذا تأويل الشيخ، هذا تأويل الشيخ في كونه ليس حدا، لأن الحد عقوبة مقدرة ولي الأمر يقوم بها، ما يستشير أحدا فيها. هل يستشير في جلد الزاني غير المحصن 100؟ ما يستشير. هل يستشير في قطع اليد؟ ما يستشير. كذلك هنا، فلما استشار هنا دل على أنه ليس بحد. هذا كلام الشيخ. ثم واصل فقال نعم.
قال ويدل لذلك أيضا أنه لو كانت عقوبة الخمر حدا ما كان لعمر أن يغيرها، قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها.
نعم.
ولهذا فإنه لو كثر بين الناس اقتراف الزنا، نسأل الله العافية، فإننا لا يمكن أن نزيد 100 جلدة إلى 200 مثلا، وذلك لأن الحدود لا تزاد. وهذا يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست من الحد، لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود.
نعم، هذا تأويل الشيخ، بأن هنا الحد هنا لما رجع عمر رضي الله عنه إليه وكذا واستشار الصحابة وأشاروا عليه به هذا الأمر، وأن هذا قسناه على أخف الحدود إذا ليس حدا، وهو حد القذف الثمن. وأما حجة الجمهور أنه حد، أن هذا الزائد عن 40 وكانت حدا، فالحد 40، ولكن هذه الزيادة إنما هي من باب التعزير لا من باب الحد. وأراد عمر رضي الله عنه ألا يعزر أو يأتي بهذه الزيادة من قبل نفسه حتى استشير الصحابة، فأشاروا إليه بهذا أن نجعلها ماذا 80، أي الحد والتعزير، الحد والتعزير، وإلا فالحد هو 40، وما زاد على ذلك فهو تعزير. والأمر الذي بعد ذلك أيضا أن شارب الخمر إنما كان يضرب بالجريد والنعال وكذا وكذا، وكان هذا تقديره 40 جلدة، وهذا لا يمنع أن يكون هذا حدا، وعليه فالحد يكون 40، وما زاد على ذلك فهو تعزير، وبالتالي هذا لا يمنع أن يكون حدا، فهو حد. وأما الزيادة التي استشار فيها عمر رضي الله عنه هو ما يتعلق بالتعزير لا ما يتعلق بالحد. ويدل على ذلك ما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله أن علي رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة، فجلده، وعلي يعد ماذا الجلد، 1، 2، 3، 4 كذا حتى بلغ 40، فقال أمسك. هذا في زمان علي رضي الله عنه، قال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر رضي الله عنه 40، وعمر يعني جلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. فلو كانت 80 هذه حدا ما تصرف علي أيضا رضي الله عنه، إذن فيكون الذي حده علي في 40 هو ماذا؟ هو الحد على عهد رسول الله. ولم ينفع علي ما يزاد على ذلك باب التعزير، ومرجع التعزير إلى ولي الأمر، ورأى عمر ألا يزيد علي رضي الله عنه ألا يزيد. وأيضا ما جاء عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمنع أن نقول بأن حد الخمر هذا حد، وأما ما زاد على 40 فإنه يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الحاكم، فهو من باب التعزير. ولا شك أن موافقة الصحابة في ذلك هي الأولى، ولهذا اختلف الفقهاء في هذا الأمر في الثمانين أو الأربعين. فذهب مالك رحمة الله عليه وكذلك الأحناف إلى أنه ماذا؟ يجلد الثمانون وما ولا يجوز أن ينزل عن هذا. الشافعي رحمة الله عليه قال بالأربعين، أحمد رحمه الله تعالى له روايتان في ذلك، رواية بالأربعين ورواية بالثمانين، والراجح من هذا أن الحد إنما هو الأربعون، وأن ما زاد على ذلك فهو من باب التعزير، فالأقرب أنه حد. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام وسماه حدا حد الخمر وكذا، وهذا قول جماهير أهل العلم. نعم، لو تكرر الشرب تكررت العقوبة، تكرر حد، تكرر الشرب تكرر حد، مثل لو تكرر الزنا، مثل لو تكرر الزنا، قد جاء في الصحيح ما أكثر ما يؤتى بك. نعم، أي قتل. يبقى اختصر السؤال، قل حديث في الرابعة فاقتلوا، إنما السؤال تكرر، خلاص تكرر يتكرر حد. يبقى السؤال الخاص هو الحديث في إذا شرب في الرابعة فاقتلوا. هذا طبعا في كلام طويل وكثير جدا، قيل بالنسخ وقيل بأن هذا تعزير رجع في أولي الأمر، وقيل بأن هذا حد وكذا، والذي ترجح من هذا كله أن هذا مرجعه لولي الأمر وليس حدا. فلو أنه شرب الخمر 100 مرة كما دل على ذلك الحديث ما أكثر ما يؤتى بك، فلو شرب الخمر 100 مرة فإنه حد الشارب. وأما القتل فهذا من باب التعزير، وهذا أولى من القول بالنسخ أو القول بأنه ماذا؟ أنه حد، خلافا لما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر، فإنه جعل هذا يعني عقوبة مقدرة. ولعلنا نقرأ إن شاء الله له رسالة قريبة في مسألة مدمني الخمر والوقوف مع هذا الخبر الذي استقصى رواياته رحمه الله تعالى، وحاصل البحث أنه يقول بهذا بالقتل في الرابعة. نعم، لكن العلماء على خلاف هذا.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال لنرد من أخي شام من السملون، يقول ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن توبة القاذف تكون بأن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه.
هذا ليس عليه دليل، كذب نفسه ليتيقن وقوعه كيف؟ يقول ما رأيت هذا كذاب، الذي يظهر كما قلت إن كان كذاب يقول كذاب ويتوب من هذا. أما إذا لم يكن كذاب ولم تستوفي هذه لم يسوف الشرط، فإنه يستغفر الله عز وجل أن تجاوز هذا الحد. نعم،
كلام الشخص يعني.
نعم،
يقول فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه.
نعم، أعد.
يقول فالتوبة في هذا الموضع أن يكذب القاذف نفسه ويقر بأنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه.
هذا إذا كذب نفسه فقد كذب، كذب أصلا، فكيف تكون توبة بكذب؟ هذا لو اتفق العلماء على هذا خلاص أبطلنا نهره كما يقال للاجتهاد. أما كيف تكون التوبة بتكذيب نفسه؟ التوبة كما قلنا أن يستغفر أنه تجاوز الحد، توب إلى الله عز وجل. شوف كلام أهل العلم كيف توبة القاذف. نعم،
نعم. سؤال آخر شيخنا، يقول إذا قذف رجل اثنان أنهما زنيا فهل يقام عليه الحد لكل واحد منهما؟
هذا نعم، إذا طالب الاثنين نعم لهذا ولذاك، لأن السبب والعلة يقام عليها القذف، يقيم عليه حد القذف بها موجودة في هذا وفي ذاك، لأن هذا ألحق ضررا بهذا وألحق ضررا بهذا. نعم، نعم. هذا اجتهاد أيضا منه رضي الله عنه علي في الجمع بين الرجم والجلد، هذا اجتهاد منه. وأيضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يجمع بين الرجم والجلد، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه على هذا. والقول الثاني بأنه يرجم فقط ولا يجلد، وهذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي رجم وما جلد، فإن النبي رجم وما جلد، فهذه مسألة مسائل الاجتهاد. ويقال وهناك من يقول بأن هذا الرجم إنما هو الحد، وأما الجلد فقد يرى ذلك تعزيرا. نعم، لكن النبي رجم ماعزا ولم يجل، رجم الغامدية ولم يجل. نعم.
قال: أما قتل المرتد فإنه ليس بحد، لأن الحد لا يسقط بعد القدرة على الفاعل ولو تاب، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب، فالردة إذا تاب منها المرتد ولو بعد القدرة عليه فإنه لا يقتل ويحرم قتله،
لأنه يستتاب إن تاب وإلا قتل.
إلا ما قيل في الساحر فإنه يقتل حدا لحديث حد الساحر ضربه، أو قال ضربة بالسيف،
فيكون كالحدود التي لا يسقطها ماذا؟ التي لا يسقطها التوبة. فتعليل الشيخ أيضا في قتل المرتد بأنه ليس حدا أن هذه العقوبة تسقط بالتوبة، والحدود لا تسقط بتوبة. فلو جاء زاني وقال توبت واستغفرت وأنبت كالمرأة الغامدية فإنه أقيم عليها الحد مع توبته. فمن أجل هذا قال الشيخ بأن قتل المرتد ليس حد، وهذا أيضا مسألة نزاع. وقد يقال هذا حد بشرطه، فجعلت التوبة من ضمن ماذا؟ من ضمن الأمور التي يرفع بها هذا الحد، التي يرفع بهذا. فهذا حده لو لم يتب، هذا حده لو لم يتب. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أما القصاص فإنه ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يقتص من القاتل، وبناء على ذلك فإنه ليس بحد،
أو أخذوا الدية. نعم.
وقد رأيت بعض المتأخرين
على كل العقوبة هذه معروفة منصوص عليها، وبالتالي ما في خلاف فهذه العقوبات، لكن هل نسميها حدا أو نسميها تعزيرا أو كذا؟ يعني هذا نزاع قد يكون من الجهة العملية لا يترتب عليه كبير أثر، وإن كان له ما يترتب عليه من بعض أمور، لكن في العموم المهم أن هذا المرتد، أن هذا المرتد سنقيم عليه الحد إذا ما تاب من هذا، إذا ما تاب من هذا الأمر. فإن تاب فلا يقام عليه. هذا الأمر مقرر عند من يسميه حدا أو يسميه تعزيرا. كذلك ماذا؟ شرب الخمر، فإنه يعاقب هذه العقوبة سواء سميتها حدا أو سميتها تعزيرا. كذلك القصاص تلك أحكامه، سواء سميتها حدا أو سميتها تعزيرا. المهم أن العقوبات هذه متفق على ماذا؟ متفق عليها. نعم. وقد رأيت،
قال: وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود سبعة أنواع، ويدخل حد الردة في القصاص والقصاص، وهذا خطأ وغلط.
نعم.
لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، غضب وخطب الناس وقال لأسامة وقد شفع إليه: أتشفع في حد من حدود الله؟
لا لا، لكن قد يقال لأنه لم يرد في الشرع أن هذه التوبة ترفع، أو أنه يؤخذ مال، إنما الأخرى ورد أنها ترفع كما في الحد، أو أخذ مال أو عفو، وكذا كما في القصاص، كما في القصاص. فيكون هذا من باب شرطية الشرع، ولا يعكر على هذا أنه ماذا؟ أنه عقوبة مقدر. وعليه فإننا في الردة عقوبة مقدرة نص عليها الشارع، ضربه بالسيف، وفي القصاص عقوبة مقدرة بشروط أيضا مخصوصة، فقد يقال هذا أيضا. نعم.
ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول،
فتكون المسألة هي ماذا؟ مسألة شروط خاصة في بعض هذه الحدود، فلا نأتي بالشرط العام، وإنما هذا يكون شرطا خاصا أو صفة خاصة لهذا بعينه. نعم.
ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ينكر عليه، لأن الحق لهم. فلو أن أولياء المقتول قالوا
الشارع جعل الحق له،
الشارع جعل الحق له.
نعم.
فلو أن أولياء المقتول،
لكن لو أن الشارع ما جعل الحق له وأرادهم أن يعفوا، ما يصلح رفع الحد بدليل. بدليل ماذا؟ في السرقة. لو جاء من سرق منه وقل الحاكم بعد رفع الأمر إليه قال أنا عفوت، كما حصل بعض الصحابة رضوان الله عليه، قال النبي هلا كان قبل. نعم.
فلو أن أولياء المقتول قالوا لابد أن يقتل القاتل وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار لكن سولت له نفسه قتل أخيه فقتله، فذهب
يعني
إلى
أخطأ المرة هذه أو انفعل أو غضب أو إلى آخره، وليس من عادته هذا. نعم.
فذهب إلى أولياء،
نسأل الله العافية، فعلا هذا قد يحصل إخواني، رجل طيب ورجل صالح وكذا، ولكن قد يغضب في هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ألا تغضب. الإنسان إذا غضب ترتب على هذا الغضب ما لا تحمد عقبه. نعم.
فذهب إلى أولياء المقتول وشفع إليه فلا بأس، ولو كانت حدا لحرمت الشفاعة فيه،
لأن النبي قال تشفع في حد من حدود الله، لكن نقول هنا الأمر كان على صفة وردت في الشرع، يعني لمن يقول بأن هذه حدود يقول لأنها وردت على صفة معينة، فصحت هنا الشفاعة وصح هنا قبول التوبة. فكما قلت لكم على كل هذه العقوبات متفق عليها عند العلماء، لكن هل نسميها حدا أو نسميها تعزيرا، هذه قد يعني تكون ماذا مرجعها، أو يكون الأمر لا يترتب عليه كبير أثر. ليه؟ لأن حتى لو قلنا تعزيرات، ولهذا نقول للشيخ، نقول للشيخ أنت تعتبر حد الردة هنا من باب ماذا؟ التعزير، بدل لو توب كذا كذا. طيب، لكن هل لو ما تاب يملك الحاكم ألا يقتل؟ سؤال. التعزير للحاكم لو رأى أنه ما يقتل ما يقتل، هل للحاكم ماذا؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك. طب في القصاص، لو طلبوا بالقصاص وما أخذوا دية ولا أخذوا ولا عفوا، هل للحاكم أن يتنازل؟ يقول لا. ليه؟ قال لأن الشرع نص على هذا وجعل هذه مقدر. طب هل له أن يصلبه؟ ليس له ذلك. هل له أن يحرقه؟ ليس له ذلك. الحاكم لابد أن يكون على وفق ما جاء بالشرع، إذن هو من جهة مقيد، وهو من جهة أخرى ورد أيضا في الشرع أنه قد يرفع بأسباب معينة، من هنا يتردد النظر فعلا هل يعتبر هذا حدا أو يعتبر هذا تعزيرا. لكن إن قلنا بالتعزير فلابد أن نعلم أنه يخالف حكم التعزير في أن الحاكم مخير في أن يقيم أن لا يقيم على أي صفة كانت، مثل ما هو شأن التعزير، فهو مضبوط من جهة. وإذا قلنا بأنه حد أيضا ما نقول بأنه إذا قلنا بأنه حد فنقول بأن الحدود تقبل فيها الشفاعة أو غير ذلك، لا نعمم، فهذا أمر خاص بهذه المواضع فقط. نعم. فهي داخلة في الحد بالمعنى العام، تلك حدود الله، إنما النقاش في مسألة الحد كعقوبة مقدرة الإطلاق الخاص، فمحتمل أنه يكون حدا أو محتمل أنه يكون تعزيرا. نعم.
إذن فإن من مهمات الإمام إقامة الحدود، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود على أي إنسان كائن من كان، حتى لو سرق أبو الإمام فإنه يأمر بقطع يده، ولا ينافي ذلك البر، بل هذا من البر، لأن هذا الحد كفارة له يسقط عنه عقوبة الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا.
الله أكبر. الشيخ يقول حتى لو سرق أبو الإمام، أم الإمام، زوج الإمام، ابن الإمام، قام على الحد. طيب، نحن مصريون، ولو سرق الإمام، ده السؤال المصري. السعودي يقول حتى لو سرق أبو الإمام. طيب المصري يقول ولو سرق الإمام تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ هو الإمام اللي بيقطع يده، أليس حدود للإمام؟ أو من ينيب الإمام؟ نقول بلى، ولم يرد دليل على التفريق بين الإمام وغيره، فالإمام يستوجب هذا الحد، لأنه لم يرد استثناء الإمام من الحدود، إذ إنه مسلم والمسلمون مخاطبون بهذا. طيب، من يقيم الحد؟ ينيب الإمام من يقيم الحد، الحد الإمام ينيب من يقيم، فنائب الإمام هيقيم الحد عليه. طيب، لو أن الحاكم ما صنع هذا، فهل نائب الإمام يقيم الحد أو أهل الحل والعقد يقيم الحد على الإمام إذا امتنعوا كذا؟ لا لا لا، ويكون آثما. طيب، سؤال مصر أخص، ولو كان القصص، طيب حاكم تقطع يده ما زال، حاكم هيجلد قذف وهو ما زال. طيب يا شيخ، لو كانت المسألة قصاص، هل الحاكم عليه قصاص قتل، هل نقتص من الحاكم ظلما؟ قتل يستوجب هذا، هل نقتص من الحاكم يدخل في هذا؟ الجواب نعم، فإنه يقام تقام هذه العقوبة سمتها حدا وتعزيرا على الحاكم، إلا أن يعفو ماذا؟ أولياء المقتول، إلى دية أو إلى غير دية. ولكن بس هذا خلاص قتلنا الإمام، خلاص ما عاد إمام، نقتل الإمام ويأتي إمام، إيه الإشكالية؟ قتلناه بنص وأتينا بغير بنص. طيب، بس أليس هناك نهي عن قتال الإمام وقتل الإمام؟ نقول نهي عن قتال الإمام، وإحنا لا نقاتل الإمام، إحنا بنقتل الإمام، لكن نقتل الإمام بالنص، والإمام هو الذي يمكن من نفسه. لكن لو أن الإمام ما مكن من إقامة هذا الحد، فليس علينا أن نقيم نحن تلك العقوبة على الإمام، فنقول هذا الإمام قتل، إذن نقتل. لا، هذا ما رجعه إلى ماذا؟ إلى الإمام. لكن إذا الإمام ما نفذ، يكون إماما عاصيا، سيحاسبه الله عز وجل على هذا ماذا؟ على هذا الدم. واضح؟ فمسائل غير مشكلة، فجميع هذه الأحكام لا يستثنى منها الإمام. هذا خطاب عام، هذا خطاب عام، بل بموجب الخطاب لا يستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالخطاب عام للنبي ولغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ما يصدر من النبي، لكن كخطاب يتناول أحكام هذا عام، هذا عام. واضح إخواني؟ نعم.
ثم إن هذا الحق ليس حقا للإمام، بل هو حق لله عز وجل، رب الإمام ورب أبي الإمام، فإذا أمر بقطع يد أبيه لأنه سرق قلنا جزاك الله خيرا، فهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم أقساما أمام الناس ويقول: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
إينا. وقد جاء في السيرة أن النبي مكن من كان قد ضربه بكذا أن يضربه كذلك إن صحت القصة، ولكن كما قلنا الخطاب العام يتناول. نعم.
في كلام ابن القيم وابن قدامة.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه، لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن، فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف، وهو مقصود التوبة. أما من قال إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه، فقول ضعيف، لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف، ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذف به، فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب. فإن فيه حقين: حقا لله وهو تحريم القذف، فتوبته منه باستغفاره واعتراف بتحريم القذف وندمه عليه وعزمه على ألا يعود، وحق للعبد، وهو إلحاق العار وهو إلحاق العار به فتوبته منه بتكذيبه نفسه، فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. فإن قيل إن كان صادقا قد عاين الزنا فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب
هذا
نفسه؟
هذا هو الإشكال، كان قد كان صادقا وعاين الزنا وكذا، فكيف يكذب ماذا؟ كيف يكذب نفسه وتكون توبته بالكذب؟ نعم.
فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالكذب ويكون ذلك من تمام توبته؟
تمام.
قيل هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال إن توبته الاعتراف بتحريم،
وإحنا منه
الاعتراف
بتحريم. فهو قيمة يرد علينا الآن، ما إحنا موافقين، رد علينا بالدليل والصراء له. نعم.
لأجل ما قال،
لكن الفرق بين الدليل والتعليل، من الدليل والتعليل. نعم.
لأجل ما قال إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه، وهو موضع يحتاج فيه إلى وموضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كذاب عنده، ولو كان خبره مطابقا للواقع فنقول الكذب يراد به أمران، أحدهما الخبر غير المطابق لمخبره، وهو نوعان كذب عمد وكذب خطأ. فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل رضي الله عنه في فتوى،
يعني كذب معنى خطأ مثل ما جاء في الصحيحين كذب أبو السنابل. نعم.
في فتوى للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم لها 4 أشهر و10. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، ومنه
نعم.
قوله
أخطأ. نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذب من قالها لمن قال حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ. ومنه قول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد حيث قال الوتر واجب، فهذا كله من كذب الخطأ ومعناه أخطأ قائل ذلك. والثاني من أقسام الكذب الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان خبره مطابقا لمخبره كخبر القذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله، وإن كان خبره مطابقا لمخبره. ولهذا
والدليل عرفنا في كذب أبو السنابل إذا أخطأ، الدليل أن الكذب يطلق على الخطأ. طيب الإطلاق بقى هنا،
ولهذا قال تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب
أن يعاقب
عقوبة المفتري الكذاب،
لأنه مفتري كذاب. فإذا لم وهذا يلزم ويخصم بهذا ويعجز، لأن هذا هؤلاء المنافقون إنما نشروا هذا أن عائشة كذا وكذا وكذا، فقد الله عز وجل معجزا إياه تأتي بأربع شهادة، إن لم تأتي فأولئك عند الله هم الكذب، عند الله هم الكذب، لأنه هذا كذب قبل أن يكون هذا من باب التعجيز. وإلا ليس من أخبر خبرا مطابقا للواقع ولم يكن مخطئا في خبره لا يكون كذبا، إنما إذا لم يأتي هذا المجرم في خبر عائشة رضي الله عنها، ولأنه لا خبر وإنما حملهم على ذلك الافتراء، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، هذا حكم الله أولا، عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم. وقبلها ماذا قال؟ تولى كبره قبلها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من اسم، والذي تولى كبره منه له عذاب أليم، إلى أن قال فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هم كاذبون قبل، لكن هذا من باب تعجيزهم. نعم.
فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة
في مثل هؤلاء وليس في نحو، في مثل هؤلاء ومن يفعل فعل هؤلاء، إنما الكلام في إطلاق الكذب على من أخبر بالصدق، إنما هؤلاء أخبروا بالكذب فلا يقوى هذا الدليل على تسميتها كذا. نعم.
فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكذاب، وإن كان خبره مطابقا وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كذاب عند الله، كما أخبر الله تعالى به عنه، فإن لم يعترف بأنه كذاب وجعله
هذا لو كان النص صريحا، لكن الحقيقة النص ليس بصريح بل الأقرب كما قلنا الله عز وجل حكم على بالكذب والافتراء وتولى كبرى وغير ذلك، ومن باب الإعجاز مثل ما تقول واحد هات برهانك وإلا فأنت كاذب، هو كذب أصلا لأنه ما عنده برهان. نعم.
فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذبا فأي توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟
صحيح، بس فقط هذا؟ لا، هذا ابن القيم انتهى، ما نقل هذا الكلام عن أحد، ولا الدليل هذا قوي. أما الكذب على الخطأ صح، كذب أبو شنب، السنة فيها كثير من هذا ما في إشكال. وأما كذب في العمد فنعم، لكن كذب العمد به يكون فاسقا، وأما الإخبار بخلاف الشرع يعني بالخطأ هذا يكون كاذبا، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال، إنما هذا أخبر خبرا واقتضى أن يكون كذا، مثل ما كان في المغيرة في الخبر الذي جاء في هذا ولم تستوفى الشروط، فاستغفاره وتوبته إنما تكون من ماذا؟ من عدم التزام الحد الشرعي، وهذا ذنب فيستغفر منه. أما أنه يكذب نفسه فهذا لا دليل عليه، لأنه سيخبر بأنه بخلاف فيكون كاذبا، ما يكون صادقا، يكون كاذبا. نعم. طيب ابن قدامة
قال ابن قدامة مسألة، قال وتوبته أن يكذب نفسه، ظاهر كلام أحمد والخراقي أن توبة القاذف كذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت، وهذا منصوص الشافعي واختيار الاستخري من أصحابه، قال ابن عبد البر وممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس الشعبي وإسحاق أبو عبيد وأبو ثور، لما روي عن الزهري عن لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فإن الله غفور رحيم، وأصلحه فإن الله غفور رحيم، قال توبته إكذابه نفسه.
هذا نقل عن مين؟
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم. ما أظن يصح. نعم. وإلا كان حسما أصلا. نعم.
ولأن عرض المخذوف
قال عن المسيب عن النبي؟
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر عن النبي.
هذا يراجع، شوف يقال لأن ما أظن يصح، ولكن نصا في شوف الأثر هذا، شوف الحكم عليه. نعم.
ولأن عرض المخذوف تلوث بقذفه فإكذابه نفسه يزيل ذلك التلويث، فتكون التوبة به، وذكر القاضي أن القذف إن كان سبا فالتوبة منه إكذاب نفسه، وإن كان شهادة فالتوبة منه أن يقول القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، قال وهو المذهب، لأنه قد
قال وقال قال القاضي.
وذكر القاضي أن القذف إن كان سبا فالتوبة منه إكذابه نفسه، وإن كان شهادة فالتوبة منه أن يقول القذف حرام باطل ولن أعود إلى ما قلت، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، قال وهو المذهب، لأنه قد يكون صادقا فلا يؤمر بالكذب، والخبر محمول على الإقرار بالبطلان لأنه نوع إكذاب، والأولى أنه متى علم من نفسه الصدق فيما قذف به فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه، وأنه لا يعود إلى مثله.
هذا يقول ابن خذام.
نعم.
ها؟
ده كلام لسه ابن خذام.
نعم.
الظاهر أنه بينقل لسه عن القضية.
يقول والأولى.
قال والأولى أنه متى علم من نفسه الصدق فيما قذف به فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله وتحريمه، وأنه لا يعود إلى مثله.
هذا الذي يتمشى مع الأدلة. نعم. فمن ناحية هو تاب لن تجاوز، ومن ناحية ما أكذب نفسه. نعم.
وإن لم يعلم صدق نفسه
وهو صادق. نعم.
وإن لم يعلم صدق نفسه فتوبته إكذاب نفسه.
صحيح. نعم.
سواء كان القذف بشهادة أو سب، لأنه قد يكون كاذبا في الشهادة صادقا في السب.
تمام، هذا هو، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى.
ووجه الأول أن الله، أن الله تعالى سمى القاذف كذابا إذا لم يأتي بأربعة شهداء على الإطلاق بقوله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فتكذيب الصادق نفسه يرجع إلى أنه كاذب في حكم الله وإن كان في نفس الأمر صادقا.
هذا غير مطابق، وإن كان في نفس الأمر صادقا هذا غير مطابق، لأن هذا في قذفة عائشة ولم ما ولم يكونوا صادقين، إنما كانوا كاذبين، إنما كانوا كاذبين، فهذا قول ضعيف. نعم نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى واختلف أهل العلم في صفة توبة القاذف الذي التي تقبل معها شهادته
تفسير. نعم.
فقال بعضهم هو إكذابه نفسه فيه، وقد ذكرنا بعض قائل ذلك فيما مضى قبله، ونحن نذكر بعض ما حضرنا ذكره مما لم نذكره قبله.
طيب بعد ذلك ها.
ذكر عن طاووس و...
طيب ها. هذا القول.
وقال آخرون توبته من ذلك صلاح حاله وندمه على ما فرط، على ما فرط منه من ذلك، والاستغفار منه وتركه العود في مثل ذلك من الجرم، وذلك قول جماعة من التابعين وغيرهم، وقد ذكرنا بعض قائله فيما مضى هو قول مالك بن أنس. قال وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب.
الحمد لله، الحمد لله. يبقى ذكر الخلاف وليس المسألة مجمعين عليها، ثم قال والأولى
وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب، لأن الله تعالى ذكره جعل توبة كل ذنب من أهل الإيمان تركه العود منه.
تمام.
والندم على ما سلف منه واستغفار ربه منه فيما كان من ذنب بين العبد وبينه دون ما كان من حقوق عباده ومظالمهم بينهم، والقاذف إذا أقيم عليه فيه الحد أو عفي عنه فلم يبق عليه إلا توبته من جرمه بينه وبين ربه.
نعم.
فسبيل توبته منه سبيل توبته من سائر أجرامه، فإذا كان الصحيح في ذلك من القول ما وصفنا فتأويل الكلام وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من جرمهم الذي اجترموه بقذفهم المحصنات من بعد ما اجترموه، فإن الله غفور رحيم يقول ساتر على ذنوبهم يعفوه لهم عنها، رحيم بهم بعد التوبة أن يعذبهم عليها، فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم فسقة بل سموهم بأسمهم التي هي لهم في حال توبتهم. انتهى.
نعم تمام، هذا هو الأقرب وهو الذي تمشى مع الدليل ولا يعارض. أما أنه يكذب نفسه يقول ما زنى ما رأيت يزني، هذا يكون كذبا، فكيف تكون التوبة من هذا بالكذب؟ متى كان الكذب هذا سبيلا للتوبة ومن صفات التوبة؟ إلا إذا كان كذبا بالفعل وهذا ما كذب. أما الاستدلال فدليلات براز شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فيما افتروا فيه، فيما افتروا انهم افتروا، هذا مفترون، كما قال سبحانه وتعالى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم لكل منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. فهذا من باب إعجازه ومن باب بيان قبح صنيعهم، وانه لا احد يشهد بما قالوه انما هم فقط الذين قالوا وافتروا ونسجوه. نعم، فهذا هو الصحيح. نعم ان شاء الله. نعم شوكاني. نعم.
قال الشوكاني ورحمه الله تعالى في فتح القدير واختلف العلماء في صورة توبة القاذف، فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسببه. وقال فرقة منهم مالك وغيره إن توبته تكون بأن يحسن حاله، بأن يحسن حاله ويصلح عمله ويندم على ما فرط منه ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العود إلى مثله وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله. ويؤيد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التوبة، فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد.
نعم.
وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ولو كان كفرا، فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى، هكذا حكى الإجماع القرطبي.
نعم
انتهى.
نعم. نعم تحت تأثير إيه؟ يقول إقامة حد تحت تأثير البنج، هذا يلغي الغرض من إقامة الحد. إقامة الحد أن يكون ردعا، والردع ما هو؟ أن يشعر بالعقوبة. لكن لو جئنا عند فخدرنا يده أو غير ذلك فإنه يتنافى مع الأمر، لكن هي مسألة خلافية عند أهل العلم. لكن الراجح أنه ما يقام، ما يخدر ولا شيء، لأنه إرادة الشعور بالألم هذا مراد هو من قبل الردع. نعم، لكن قد يقول بعض الردع حصل بالقطع وسلب العضو. نقول ما هكذا كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا كله مجموع ما يدخل في الردع. نعم نعم، على هي قضية حال أم حكم عام. نعم.
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: وفعل معروف وترك نكري ونصر مظلوم وقمع كفري. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وفعل معروف، هذا هو الرابع من مسؤوليات الإمام، يعني ويعتني بفعل المعروف بأن يفعل هو المعروف وأن يأمر بالمعروف، أي بكل الأمرين، لكن الأول له ولغيره. ففعل المعروف كل إنسان مطالب به، لكن الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام، فيجب عليه أن يأمر بالمعروف إما بنفسه وإما بنوابه وجوبا. فالأمر بالمعروف من مهمات الإمام ومن مسؤولياته، وإذا أضيع لا قدر الله فإن الله سوف يسأله يوم القيامة سؤالا مباشرا. لكن ما المراد المعروف؟
هل يعني الفرق بين فعل المعروف والأمر المعروف؟ فعل المعروف هذا كل أحد مأمور به، الأمر بالمعروف أول من يطالب به الإمام. نحن مأمورون أيضا: ولتكن منكم أمة وليس إمام يدعون الخير وأمر المعروف وينهون عن المنكر، لكن كن على حسب ماذا؟ استطاعته ومعرفته. الإمام مطالب بهذا، وأن يكون هذا في الأمة، الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم، لكن هو أعظم من غيره. نعم،
لكن ما المراد بالمعروف؟ هل المعروف ما تعرف الناس عليه، أو هو مما عرفه الشرع وأقره،
أو هو ما عرفه الشرع وأقره،
أو هو ما عرفه الشرع وأقره؟
هل المعروف وما تعرف عليه الناس، ولا المعروف ما حكم له الشرع بأنه معروف؟ نعم.
وما المراد بالمعروف في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف؟ المراد بالمعروف في الآية ما تعرف الناس عليه، لكن لو قلنا
في قول الله وعاشرون بالمعروف، فالمراد بهذا ماذا؟ ما تعرف الناس عليه. لكن لو قلنا
إن المعروف هو ما تعرف الناس عليه لفسدت الدنيا وفسد الدين، وصار لكل بلد شرع، لأن أعراف الناس تختلف، فمن الناس من يستبيحون أن يقيموا أسواق الدعارة فلا يكون ذلك معروفا لأنه متعارف بينهم، ومن الناس من تباع عندهم جرار الخمر كما تباع جرار الماء فلا نقول هذا معروف. إذن المعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، وإن شئت فقل هو ما شرعه الشرع، وهذا أدق، لأن شرعه إياه اعتراف به، فكل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو معروف. ثم الأمر به على حسب مرتبته، فالأمر بالواجب واجب، والأمر بالمستحب مستحب.
يبقى مرجع هنا ما ذكره الشيخ هنا، في المعروف هو ما شرعه الشرع، هذا هو. فكل ما أمر الله عز وجل به فهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا معروف. طيب، هل في ذلك مخالفة لقولنا بأن التحسين والتقبيح مرجع إلى الشرع والعقل، وأن الشيخ بهذا يكون قد وافق الأشاعرة في قول بأن المرجع إلى الشرع، أم ماذا؟ نقول بأن هذا المعروف هو ما دل عليه الشرع، وهذا لا خلاف فيه، فكل ما أمر به الشرع هذا معروف، هذا لا خلاف فيه. وكذلك أيضا ما دلت عليه العقول السليمة الصحيحة في الأمور العامة ولو لم يرد نص شرعي بذلك، لكن ترتيب ثواب وعقاب مرجع ذلك إلى الشرع، ترتيب ثواب وعقاب معين هذا مرجعه إلى الشرع، لكن قد يكون معروف ما يبنى على ما جاء به الشرع أو ما لم ينكره الشرع مما تدل عليه العقول كذلك، لكن نقول هذا له ارتباط بالشرع ولو لم يكن بالنص المباشر، لكن بماذا؟ بمقصود النص، هي مقاصد بقى العامة للشريعة، بنقول هذا مثلا معروف وهذا كذا، ليه؟ لأنه مثلا فيه رفع البغضاء وشحناء بين المسلمين، فيه مثلا حفاظ على كذا، فيه الحفاظ على كذا، مما هو يسمى بالمقاصد العامة، ومرجع ذلك يمكن نقول الشرع لكن العقول تشهد به. فإذا المعروف العقل الصريح لا يعارض ما جاء به الشرع، وكذلك ما يبنى على هذا الشرع، فنقول مصدر ذلك الشرع والعقل الصريح. أما أن نقول الحد ما تعرف على الناس، هذا يسمى بالعرف ولا يسمى بالمعروف، العرف. فهذا العرف الذي تعرف على الناس إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، ولما يأتي الشرع يحيل على العرف فيما أطلق كقول الله عز وجل وعاشرون بالمعروف، بالمعروف والمعروف هنا على حسب ما تعرف عليه الناس، فالمراد الناس المستقيمون وليس عموم الناس، الناس الذين هم فاسدون ويزعمون أنهم مصلحون، فتأتي الأمثلة التي ذكرها الشيخ، إنما الناس المستقيمون. يبقى العرف المستقيم، العرف المنضبط وليس عموم الناس، ما تعرف الناس ولو كان باطلا. فإذا المعروف فيما أمر الشارع نعم، وفيما أمر الشارع يقره العقل، فنقول مرجع ذلك إلى النقل الصحيح والعقل الصريح. يبقى هذا أسلم الإحالات، نقول مرجع المعروف إلى ماذا؟ إلى النقل الصحيح والعقل الصريح. طيب، وأما العرف ما تعرف عن الناس فلا يقال بالإطلاق، وإنما ما تعرف عن الناس منه المردود ومنه المقبول، ولهذا أحال الشارع على هذا العرف في بعض الأمور، مثل وعاشرون بالمعروف. فالمعروف هنا ماذا؟ الشيخ يقول ما شرعه الشرع. طب الشرع قد لا ينص على هذا، أنا أتعامل مع زوجتي في أمور حسب العرف، العرف هذا يقول هذا من الإحسان ولم ينص الشارع عليه، وأرجعني إلى العرف، ومعروف القاعدة كل ما مر به الشرع ولم يحده فمرجع ذلك إلى إيه؟ إلى العرف. فلكن العرف المستقيم العرف الذي عليه أهل الاستقامة، وليس العرف الذي هو عرف جميع الناس أو مشهور في الناس ولو كان مخالفا للشرع، ولو كان مخالفا للشرع. فلهذا مثلا يكون المعاشرة بالمعروف، أن أحسن للزوجة مثلا كذا كذا. فلو مثلا واحد قد يعتبر يقول إيه والله مثلا العرف المستقيم يمنع أو من العرف امتناع المرأة دي أن تعمل مع زوجها في الحقل مثلا، ويأتي واحد يقول لا العرف الجري عند الناس أن المرأة تعمل مع زوجها في الحقل، نقول هذا عرف مستقيم أن تعمل مع زوجها في الحقل لكن بالضوابط الشرعية، فما الإشكال أن تذهب إليه بغدائه وفطوره وكذا، وما الإشكال أن تعاونه بحجابها، فإن أسماء رضي الله عنها كانت تعاون، فهذا لا إشكال، ما في إشكال أن تعاون، لكن هذا من قبيل الإحسان وليس من قبيل ماذا؟ الوجوب. فالشاهد يعني أن تكون الإحالة إلى النقل الصحيح والعقل الصريح، هذه تكون أوسع وأشمل وأضبط، ومعروف أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، وإن كان هذا يعود إلى الشرع في مقاصده العامة، لكن حتى لا يظن ظن أن هذا المعروف لابد أن يكون الشرع قد نص على مفرده فهو أعم من ذلك. نعم.
وقوله وترك نكري، فترك النكر أيضا المسؤولية فيه على الإمام، وهذا هو الخامس من مسؤوليات الإمام، وليعلم أن ترك المعروف وفعل المنكر إذا كان مستترا عن الإمام فليس من مسؤوليته، فمسؤوليته المنكر الظاهر، فالمنكرات التي في البيوت إذا لم يطلع عليها فليست من مسؤوليته.
أيوة، إذا لم يطلع، لكن لو جاءته إخبارية أن الناس يستترون في شقق بفعل كيت وكيت من المخالفات والدعارة وغير ذلك، نقول هذا ليس ظاهرا فليكون مسؤولياته، لا، هذا من صميم مسؤوليات. المراد ما لم يطلع، يعني أنه لا يتحسس ليسمع بيوتا ليست متهمة، ولا يقتحم هذه الأبواب المسطورة. لكن لو عنده إخباريات بأن هذا البيت بصفة خاصة فيه يحصل فيه كيت وكيت، وأتيه ناس مريبون وناس ما أدري إيه، كذلك أيضا مثل التكفيريين وصناعة المتفجرات، وعنده إخباريات، نقول هذا ما يقتحم؟ لا، ويتصنت يتصنت، بل ويضع مخابرات يضع مخابرات، وينشر من يندس بينهم ينشر من يندس بينهم لقطع مادة الفساد. فهذا ما عدا ماذا؟ خفيا مستترا، هذا ظاهرا، ولكنه يمارس في استطار، لكنه بالنسبة له عنده إخبارية صار معلوما، لكنه يتحقق من ذلك. نعم.
فالمنكرات التي في البيوت إذا لم يطلع عليها فليست من مسؤوليته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
نعم.
ومن المنكرات التي يجب على الإمام أن يمنعها أن يظهر النصارى أو اليهود أو البوذيون أو غيرهم من أهل الكفر ما يكون شعارا لهم في بلاد الإسلام، مثل أن يعلق النصراني صليبا في صدره، فهذا ممنوع في بلاد الإسلام ويجب منعه، ولكن بالتي هي أحسن. وقد سمعت أن بعض الإخوة
يجب منعه، لكن منعه ماذا؟ لا كل الأفراد، يكون ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يمنع ذلك، فلا يظهر أي شريعة من شرائع الكفر ولا معلم من معالم الكفر في بلاد المسلمين، هذا لا يجوز. لكن هذا مرجعه إلى ولي الأمر ليس إلى عموم الناس، عموم الناس ينصحون بالرفق، لكن ولي الأمر هو الذي يغير باليد. نعم.
وقد سمعت أن بعض الإخوة
طبعا عدم مراعاة هذه الضوابط أحدث فوضى وأحدث مفاسد كثيرة. التفريق بين صلاحيات ولاة الأمور وبين الرعية مهم جدا حتى لا تختلط المسائل، فإنك قد تأخذ الدليل العام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر فتطبقه وليس من صلاحياتك، ما يصلح. هناك أمر ونهي راجع إليك تأمر وتنهى بالصفة المسموحة لك، وهناك ما لا يكون إلا لولي الأمر ويكون خاصا بولاة الأمور. نحن ما نأخذ الزكاة قهرا من أحد، نحن ما نقيم الحدود على أحد، نحن ما نقيم التعزيرات باليد على أحد إلا إذا كان في الحدود المسموحة لنا بها، من تحت ولايتي من أبنائي من أولادي من صبيان المسلمين الذين أعلمهم وأنا مخول بعقوبة تناسب ذلك إلى غير ذلك. نعم.
وقد سمعت أن بعض الإخوة الناهين عن المنكر رأى فلبينيا قد تقلد قلادة من ذهب وفي أسفلها الصليب، فأمسك بالقلادة وبترها حتى كادت أن تحز رقبته وتقطعها، وهذا ليس من الخير، بل في هذا إساءة إلى الإسلام وهو غلط. والواجب أن مثل هذا ينصح، لو أنه قال لهذا الرجل أخفي هذا بلطف لحصل المقصود بدون عنف. والله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إذن يجب على الإمام أن يمنع المنكرات، فما كان معلنا فالأمر واضح أنه من مسؤوليته، وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية، وإن لم يعلم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحيانا يأتي كلام العالم بعض مواضع، يعني شوف الشيخ في الأول يقول وما كان مستورا فليس مسؤوليات، يقول إذا لم يطلع فليس مسؤوليات، انتبه بقى في هذا الموضع ماذا قال؟
وما كان مستورا فإن علم به فعليه مسؤولية.
أيوة، فإن علم به مستور وعلم به، جاءت إخبارية أن هؤلاء في الشقة الفلانية يفعلون كيت وكيت وكذا. ولهذا يا أخواني مهم أن احنا يعني نمشي مع تقييدات العلماء، وإذا حصل نوع إطلاق ندرك الأمر فنقيد حتى لا يؤخذ من كلام العلماء إذا أطلقوا الشيء أو كذا أن هذا قاعدة عامة وأن هذا والضابط ولا صح التقييد. هذه المشكلة خصوصا عند المغرض، المغرض يأخذ من هذه العمومات والإطلاقات والمجملات منهجا بالنسبة له. لهذا المسألة صعبة، وليس كلام العلماء كلام الله ورسوله، ولهذا يقع مثل هذا الشيء فيستغله المغرضون. نعم.
والمنكر ليس هو ما أنكره الناس، وإنما هو ما أنكره الشرع ومنعه، أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه
أيضا كما قلنا، النقل الصحيح والعقل الصحيح، هذا في المعروف وهذا في المنكر. نعم.
أما ما أنكره الناس فهذا ينظر فيه، فإذا كان مشروعا فالواجب إظهاره، مثل لو أنكر الناس الصلاة في النعال فهنا أنكروا معروفا فلا يجابون على ذلك، بل يبين الحق حتى يطمئن الناس إليه.
نعم. لكن قد يكون الإنكار ليس لمشروعية الصلاة في النعال، ولكن لكون هذا يدخل بنعلين قذرين ويدوس الفرش المسلمين فينكر. ها فين رايح الله يهديك، ارجع يا رجل أنا صلي في النعال، ارجع يا رجل صلي في النعال، اخلعنا عليك. هذا ليس إنكار المشروعية، إنما إنكار للصفة. ولهذا أعجبني بعض المشايخ كان يصلي يعني في المسجد أنا كنت صلي فيه، اللي هو الإمام، وكان حريص على السنن الحقيقة، فكان ماذا يصنع؟ معروف كذا عنده عادة، إذا اشترى نعالا جديدة يجي بالسيارة إلى باب المسجد، ينزل من السيارة داخل باب، أول ما يلبس هذه النعال الجديدة يدخل المسجد ويصلي بالناس بنعاليه، ويصلي بالناس بنعاليه. طبعا النعال نظيفة وكذا، فهذا يعني لا وجه الإنكار، يعني مثل هذا ما في إشكالية، نقول فرش أمن التلويث ويعلم الناس السنة بهذه. ولكن التعليم بالقول أولى إذا كان الأمر عند أناس لا يفهمون، لأن اليوم أنت حتى لو جئت بنعال من أجود ما يكون ودخلت مباشرة، الناس يعتبرون ماذا؟ أن هذا من التعدي، وأن هذا يتنافى مع الأدب في الصلاة، حتى تعلمهم أولا بذلك، فأعلم الناس السنة، وحينئذ سيروض الناس لك إن فعلت شيئا من ماذا؟ من هذا. حتى الناس في الصحراء وفي الشوارع كانوا يستبعدون أن تصلي في النعال، يبقى الواحد في الشارع في الحج يا أخوان، الطرق المرصوفة في شدة الحر ما يمكن يعني تضع قدمك، لو أنت خلعت النعل وضعت قدمك على الأسفلت هذا ما يمكن تحمل قط، يكاد يكون نار يا أخوان، ولا تسجد، ولا أنت بتضع حوائل. فبعض الناس مع شدة هذا كان يخلع، لأنه عنده أنه ما يجوز الصلاة في النعلين وكذا لجهله بالسنة. فنعلم الناس الأول، هذا الأفضل والأولى. فإذا كان أهل مسجدي قد تعلموا فلا مانع أنا أفعل مثل ما فعل الإمام، هذا لا إشكال. ليه؟ الناس ما يستنكروا، بل الناس يقول ما شاء الله جزاه الله خير الإمام ينفذ كذا. لكن إذا كنت أنا في موضع لا يتحمل هذا فلا أفعل معهم إلا إذا تعلموا. طيب وإذا علمتهم فهم أحد أمرين، إما أن ينقادوا لي وإما أن لا ينقادوا. طيب إذا ما انقادوا أقول أنا أعلمتهم ولا دخلي بهم، لا يترتب عليك فتنة. ليه؟ حينئذ لا يجوز أن تفعلها. لماذا؟ لأن هذه سنة ولا ينبغي أن تحرص على تطبيقها ها مع وجود فتنة. هتقول بس هذا كتمان، نقول أنت علمت وبينت، حصل هذا ببيانك، مو بلازم أن يحصل هذا بفعلك. لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا حديثان قومك بكفر لنقضت الكعبة جعتها قواعد إبراهيم. فقد يترك الإنسان بعض الاختيار كما بوب البخاري، ترك بعض الاختيار إذا كانت فهوم الناس تقصر عن ذلك. أخوان يبقى أنا ما كتمت والحمد لله، لأن بينت هذا بقولي وفي نفس الوقت دفعت فتنة. أما أن تصر تقول أنا بينت، مش يا شيخ أنت تقول البيان أنا بينت، أنت بينت لكن لم يقبل منك هذا البيان، فلا تصر أن تحدث فتنة، بينت الحمد لله بقولك هذا كافي. نعم.
وكان الناس ينكرون ذلك حينما كانت المساجد مفروشة بالحصباء أو بالرمل، أما الآن فلا يمكن الصلاة في النعال لما في ذلك من تلويثها.
أي نعم الشيخ ذكره الحمد لله. نعم.
وأكثر الناس لا يهتمون عند دخول المسجد، ويمكن للإنسان أن يحصل السنة بأن يصلي في بيته بنعاله.
ولكن قد يقول قائل هو الناس ما رأوا، هو نفسه ليس محتاج هذا في بيته لأنه يعلم السنة، لكن ما رأوا، ما في إشكال، ما رأوه وهو في الطرقات مع الناس في الشوارع مع الناس في المجامع العامة مثلا في مصلى العيد خارج المسجد، ما في إشكالية، لكن في المسجد يراعي مثله. ولا إشكال لو فعل هذا في المسجد مع الأمن من التلويث والأمن من الفتنة، ما في إشكال، الأمر المهم أنه ما يحدث فتنة. نعم. نعم.
وأما ما أنكره
نعم. ما يتعين صلاة في النعال ليست واجبة. ما يتعين ما يجب صلاة في النعال، لكن هذه يستحب. وتعليم الناس بالقول وبالفعل، فإذا ما أمكنه بالفعل أمكنه بالقول فعل ذلك، لكن ليست واجبة كما جاء في الصحيحين نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه. نعم نعم. الأولى أن يصلي بنعليه، كان على محطة القطار وكذا، الأولى أن يصلي بنعليه، ولو خلع لا إشكال كما قلنا سنة. نعم. لكن لو صلى بنعليه ليراه الناس فيقولون هذا يصلي بنعليه، إذن جائزة فلا بأس. نعم. وما في فتنة، هو حد يجيك يقول لك أنت بتصلي على المحطة بنعليك ليه؟ لكن في المسجد نعم. بعض الناس قد لا يفهم ويحدث لك فتنة في المسجد، إنما على محطة القطار ما أحد يقول لك شيئا. نعم. لو خلعت عليه ومشيت بالعنين الناس ما تنكر عليك. نعم. أي نعم. نعم. هو خارج المسجد لا إشكال، خارج المسجد ما أحد يعترض. نعم.
وأما ما أنكره الناس مما ليس مشروعا فإنه ينكر لئلا يقع الإنسان في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة حتى لا يذكر المرء في المجالس، لأن الإنسان الذي يخالف عادات الناس سوف تلوكه ألسنتهم إما بالذم وإما بالمدح، والغالب أنه يكون بالذم. فلو قام طالب علم من طلبة العلم المحترمين وخرج إلى الناس ببنطلون وبرنيطة وكرافتة فإن الناس سيرون هذا شهرة، مع أنه في الأصل مباح إذا لم يكن تشبها بالكفار، لكنه مخالف للعادة فيشتهر في الناس.
يعني لم يكن شبه كفار، يعني كان لباسا يختصون به، ولم يعد البنطال ولا البرنيطة ولا الكرافتة ولا كذا من خصائصهم. هذا عام، بل بعض الناس أو بعض المسؤولين أو بعض مثلا كذا، قد أنت تستغرب أنه ترك ربطة العنق هذه، لأن عادة أمثال هؤلاء أنهم يربطون ربطة العنق، يعني لم يعد فيه هذا التشبه، وهو مختص به الكفار. فالقول بأن كرافتة هذه من التشبه محرمة وكذا، مع انتشار ذلك في المسلمين وغير المسلمين، فهذا قول ضعيف. فمثل هذه الأشياء تتبع العرف. هتقول برنيطة، حتى البرنيطة يا شيخ، يعني أنت لو لبست برنيطة، أنا لو لبست برنيطة في الشارع وفي المسجد الناس تنكر علي، ولو لبستها في الحقل وأنا أعمل في الحقل الناس ما تنكر علي. إذن هذه أمور نسبية، هذه أمور ماذا؟ نسبية. أنا أجيكم درس برنيطة هذا ينكر علي، طب أنا في الحقل بالبرنيطة ما في شكل، أو أترك هذا الأمر وأقف فوق السطح في الحر أصنع شيئا من الأعمال وأنا لبس البرنيطة ما ينكر علي. انتبهتم؟ نعم.
لكنه
الحمد لله الذي عافانا من تشدد الكثير وضيق فهمه وعدم ضبط الأمور بالضوابط الشرعية. كان زمان يا أخوان احنا في الكليات الواحد كان يحس أنه مجرم ورايح بالقميص والبنطال هذا، لأن بعض الناس يقول لك كان يعتبر هذه من المنكرات، ولابد تلبس بلط وبلط مشقوق من الجانبين اللي هو يسموه الثياب الباكستاني، ويباع في المكتبات الإسلامية، يعني هو ده الثياب الإسلامي، والواحد كان حس إن هو يستغفر الله من الذنب هذا، وبعض الناس فصل من أعماله بسبب هذا، مصر يذهب إلى المصلحة الحكومية بهذا. طبعا المدير بيقوله ممنوع، يقوله فين، هات قانون، هات ما أدري إيه، هات كذا، وتحصل إشكالات. ليه يا أخواني؟ لأن من علمه على هذا الأمر؟ من علم شيخ يركب السيارة ويكتب عليه القصوى أمثال هؤلاء؟ من علم شيخ ليكوي ثيابه؟ من علمه شيخ يأكل ما أدري إيه؟ هذه المشكلة. لكن ابن باز يقول هذا، العثيمين يقول هذا، فهذه أمور سبحان الله تنتج نتيجة الجهل بالدين. وهذه أمور تستحسن عند الإخوة المبتدئين، الأخ المبتدئ يريد أن يشعر بشيء يخالف الناس، لكن شيخ يلبس البنطال ويلبس القميص ويلبس كذا إلى آخره، إيه الإشكالية؟ هو عنده بقى أن هذا لا ما ينبغي. لكن نعم هناك أدب وسمت للشيخ لطالب العلم لمجالس أهل العلم، هذا السمت يحافظ عليه، هذا سمت يحافظ عليه. ما يأتي شيخ بعباءة بيت بنصفكم ويجلس يدرس، ما هذا سمت العلماء؟ هذه من أمور السمت، فيقال لا ينبغي الإنسان مثل هذا. لكن ليس هنا من قبيل المحرم وقبيل كذا، لكن هذا من قبيل السمت. أنا لو لم أكن في مجلس أهل العلم وأنا في بيتي ألبس هذه العباءة، العباءة واحد استفتاني أفتي وأدرس، جاني واحد يدرس وأدرس بهذا، لأن هذا مما لا يخدش المروءة. وأنا في شقتي وأنا في بيتي، أما أنا في مسجدي ما أتي بهذا. نعم.
قال: لكنه مخالف للعادة فيشتهر في الناس به ويكون ملاكا تلوكه الألسنة، وقد نهى الإنسان
اللي هو ماذا؟ أن تنكر ما على الناس ما ليس بمشروع، وما ما أنكر الناس مما ليس مشروعا، يعني أمور هي من عادتهم ومع ذلك ينكر هذه، نص تقوم عليه. لكن لو كان الإنكار لأنه منكر بالفعل فنعم. نعم.
وقد نهي الإنسان عن لباس الشهرة مع أنه قد يكون طيبا لئلا يشتهر به الإنسان ويذكر في المجالس.
نعم.
والناس في الواقع لا يلقون بالا لهذا الأمر ويغفلون عن مسألة الشهرة، فتجد الإنسان لا يبالي بأحد اشتهر أم لم يشتهر، وهذا غلط لأنه عرضت نفسه،
لأنك عرضت نفسك للكلام
في المجالس، والإنسان في غنى عن أن يتكلم الناس فيه.
نعم.
إذن فالمنكر هو ما أنكره الشرع ولم يقره، أما ما أنكره العرف فينظر فيه. إذا إن كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه.
أيوة، شوف تبهت لقيد الشيخ، كان من الأمور المشروعة فلا بد أن يروض الناس عليه وأن يفعل أمامهم حتى يطمئنوا إليه. يروض الناس عليه، مسح الخفين، الصلاة في النعلين. نعم. وإذا لم يكن كذلك
فإنه يكون من الشهرة التي نهي عنها.
نعم.
سادسا: نصر المظلوم. فمن مسؤوليات الإمام نصر المظلوم.
فلا يأتي الأخ الآن مثلا في يوم عرسه مثلا يأتي راكبا على فرس، ويأتي راكبا على مدري، ويأتي بزوجته على فرس خلفه، اعتبر أنها ناقة أو كان على مكان عليه على عهد رسول الله، ما يركب السيارات مثل الإفرنج ومثل هذا يكون جاهلا هذا. ولو أتيت بسيارة هذا أصون أولا، وأمر ثاني هذا معهود ناس، فالإنسان ما يخالف. نعم.
سادسا: نصر المظلوم. فمن مسؤوليات الإمام نصر المظلوم، لذا قال المؤلف: ونصر مظلوم. فيجب على الإمام وعلى غيره أيضا نصر المظلوم، لكن على الإمام بالدرجة الأولى، لأنه هو الذي يستطيع أن ينصر المظلوم، وذلك برفع الظلم عنه إن كان قد وقع ودفعه عنه إن كان متوقعا. فلو علم الإمام مثلا أن إنسانا يهدد شخصا بأخذ ماله أو غيره فعليه أن يمنع من ذلك، أو لو كان الإنسان قد استولى فعلا على حق غيره فإنه يرفعه. فعلى الإمام مسؤولية نصر المظلوم، وغيره عليه أيضا أن ينصر المظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن غير الإمام قد لا يتسنى له ذلك، فقد يكون الظالم أكبر ممن يريد أن يرفع، فقد يكون الظالم أكبر ممن يريد أن يرفع الظلم، وحينئذ لا يقدر على رفعه. لكن الإمام لا أحد فوقه من البشر، فيجب عليه أن ينصر المظلوم بدفع المتوقع وبرفع الواقع. وإذا عرفنا أنه يجب على الإمام أن ينصر المظلوم، فلنعلم أنه لا بد لذلك من شروط، منها مثلا ثبوت وقوع هذا الظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. سابعا: قال المؤلف رحمه الله: وقمع كفري، يعني إذا ظهر، وهذا غير ذب الجحود، لأن ذب الجحود يعني دفعه ومنعه. أما هذا فقمع الكفر بعد وقوعه، والكفر كما نعلم كفر صريح بالسلاح وهذا له الجهاد، وكفر باطن وهذا أيضا يجب أن يقمع، مثل أن يكون هذا الرجل متظاهرا بالإسلام لكن له أفكارا رديئة ينشرها في الأمة، فهذا أيضا يجب على ولي الأمر أن يقمعه، ولا يجوز له أن يمكنه من كفره الذي ينشره في الأمة وإن كان تظاهر بالإسلام، وذلك لأنه إذا لم يقم بهذا انتشر الكفر واستشر في الأمة من حيث لا يعلم.
وليس بلازم الكفر كفر، بدعة، أفكار سيئة من التحلل والتحرر، ينبغي أن يرضع كل من يتكلم بباطل من ولي الأمر حتى لا ينتشر الفساد في الناس، وهذا أمر عظيم سبحان الله في الأمة. هؤلاء المفسدون الذين يتمكنون من قنوات ومن كتابات ومن مؤتمرات وتكون لهم الصدارة فيبثون هذه الأفكار المنحرفة. عمر رضي الله عنه على صبيغا بالضرب لما كان يذكر بعض هذه الإشكالات، بل قد يؤدي ذلك إلى القتل ولو لم يكن مرتدا، تعزيرا إذا رأى ولي الأمر ذلك أنه لا يندفع إلا بالقتل قتله، أو بالسجن سجنه. نعم، كما وشأن أئمة المسلمين.
وقد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء،
إذا كان قلب نظام الحكم جريمة عظيمة في كل دول العالم، فكيف بقلب الدين؟ نظام الدين الذي أنزله الله عز وجل، قال تعالى ولا تقولوا لمن تصف ولستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم،
وقد يقول قائل إذا كان هذا الرجل له فكر رديء يدعو إليه، وأنتم تقولون إن الإسلام يعطي كل إنسان حريته، فأفسح المجال لكل من عنده رأي أو فكر يتكلم بما شاء، وإلا فقد كذبتم في دعواكم. ويجاب على هذا القائل بأن نقول نعم، نحن نقول إن الإسلام قد أعطى كل إنسان حريته، لكن ما هي الحرية الصحيحة؟ إن الحرية الصحيحة هي التحرر من قيود الشيطان ومن قيود النفس الأمارة بالسوء، ولهذا فإن كل من خالف الشرع فإنه رقيق وليس بحر. وإلى هذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان.
الله أكبر. يعني قالوا نحن أحرار إذا جاءت الأوامر من الله عز وجل، قالوا نحن أحرار نفعل لا نفعل، وأما إذا جاءوا إلى ما تهوه أنفسهم وما يمليه الشيطان عليهم إذا بهم أرقى لهذا، فمن لم يعبد الله ابتلى بعبودية غيره. أنت عابد عابد إن لم يكن لا فلغير الله عز وجل. نعم،
يعني أنهم تحرروا من الرق الذي خلقوا له وهو الرق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا
بمعنى عبودية يعني. نعم،
ولكنهم ابتلوا برق النفس والشيطان. ونحن نقول من يطلب حريته
درهم تعس عبد الدينار فهؤلاء عبيد، وإن سموا أنفسهم أحرارا عبيد لشهواتهم عبيد لسادتهم، فالذين يمدون بالحرية عبيد، والذين يصمونهم بأنهم أرقى هؤلاء أحرار، لأنهم تحرروا من كل باطل من نفسه وصاروا عبادا لله، ومن كان عابدا لله سبحانه وتعالى فهو المحمود. هذه عبودية ترفع قدر صاحبها، هذه عبودية تجعلك في قمة الحرية، لأن الشارع سمح لك بحرية تنفعك وتنفع أمتك، هذه حرية نافعة، وقيدك أن تفعل ما يفسد أمرك وأمر الناس. نعم،
ونحن
وجميع الذين ينادون بالحريات كما قلنا هؤلاء من جهة عبدوا للشهوات، تبوا من جهة أخرى الذين ينادون بهذه الحريات وكذا، هؤلاء إنما هم ينادون بحريات خاصة تصلح لمصالحهم، فإذا جاء من يخرج عن طاعتهم بدعوى الحرية قالوا لا، هذا الصنم إحنا الذين صنعناه، يا جماعة أنا حر، هقل من نظام الحكم أنا حر، مش عاجبني الحكم، هيقولوا لي طب روح بس وخلاص، لا أنا حر، هيسجنوه هيقتلوه تهمة قلب نظام الحكم. طيب أنا ما هذا قانون، طيب أنا حر أنا لا ألتزم بالقانون، على ما تلزموني بهذا، تلزموني بقانون، أنا حر لي حرية يقال لا، حريتك في ضوء القانون، فكيف تجعلون حريتنا في مخالفة القانون الأكبر، إذا صح التعبير يعني على باب التنزل، وهو تشريع رب العالمين سبحانه. إذن قل أيضا أنا حر فيما يخالف الشرع، لأنك تقول أنت حر فيما يخالف القانون. أيهما أولى، أن نقول أنا حر فيما يخالف القانون أو أنا حر فيما يخالف الشرع؟ فجريمة أن تخالف القانون بدعوى الحرية، وليست بجريمة أن تخالف الشريعة بدعوى الحرية. فمن جهة العقل غير مقبول هذا الكلام. ولهذا نرد في نقطتين، نقطة الحدود، قالوا هذه وحشية، هذا روادة وحشية. نقول طيب على ما أنتم تقتلون، وعلى ما تسجنون، وعلى ما تسفكون دماء، وعلى ما وعلى، أليست وحشية في القوانين؟ أليست هذه وحشية؟ لا، هذا رد لهم، لأنه دول جناة يعتدون على مصالح العامة، يعتدون على كذا. نقول طيب وهذه أيضا لدرء المفاسد هذه. نأتي في مبدأ الحريات، أنت تقول بحرية مطلقة ولا مقيدة؟ إذا مطلقة انزل يا رئيس، لا أريدك، انزل ما أريدك. لا، هذه مقيدة في ضوء القانون. نقول طيب ونحن ما نمنع كذلك الحرية في ضوء الشريعة. وأيهما أقدس، قانون ولا شريعة؟ الشريعة أقدس وألزم. هتقولون تغيير حرية، تغيير مساواة، نأتي للتغيير، عندكم مطلق ولا مقيد؟ إن قلتم مطلق نحن نريد أن نغير نظام الحكم هذا، نحن نريد الشيوعية، ما نريد العلمانية مثلا، يعني على حد قوله. طب نريد الإسلامية، ها نريد الإسلامية شرع. التغيير في كل دول العالم، المبادئ التي وضعتها الماسونية هذه، تغيير بما اتفق مع أهوائه لا بما يخالف. إذن راسبون عقلا في هذا التغيير. نأتي للمساواة، مساواة؟ نعم مساواة. طيب هل تسوي بيني أنا كمصري في أمريكا وبين الأمريكي؟ لا، هذا لو بتيجي تقول ليه، أنا بشر إنسان، سويني بالأمريكي. لا، فهذا فشل. ولهذا المساواة، التغيير، الحرية، إنما هي أصنام تعبد بحسب ما وضعوه في نظام هذه العبودية، وهي أصنام تؤكل وقت الحاجة وتنصب للعبادة في وقت الحاجة. إذا أراد أن يحاسب بها حاسب بها، وإذا أراد أن يحاسب بها غيرها وبدلها. لا يمكن أن تستقيم قاعدة أرضية أو قانون بشري إلا أن يوافق ماذا شرع الله سبحانه وتعالى، إلا أن يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونحن نقول لمن يطلب حريته في أن يقول ما يشاء، إننا إذا أعطيناك حريتك وقلت ما شئت من الكفر والفسوق والأخلاق الرذيئة، فإنك قد بليت برق آخر، وهو رق النفس والشيطان. ولهذا نقول
هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. نعم، لم رفض أن يكون عبد الله فصار عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم.
ولهذا نقول إن قمع الكفر ولو تظاهر الإنسان بالإسلام من واجبات الإمام، وعلى هذا يجب على الإمام أن يجعل له نظراء ينظرون في كل ما يكتب في الصحف والمجلات، وكل ما ينشر في الإذاعات المسموعة والمرئية، وكل ما يذكر في الكتب والرسائل المؤلفة، فيجعل أمناء علماء بالشريعة ويوليهم الحق في النظر.
بس ما أدري يسعفك هذا، في نظرت إلى مقطع كان للملك عبد الله وهو ينبه على مسألة التقبيل لديه أو القيام أو شيء، تقبيل لديه أو يديه أو الانحناء، ونبه على هذا أنه ما ينبغي. ما
فيجعل أمناء علماء بالشريعة ويوليهم الحق في النظر في كل ما ينشر في وسائل الإعلام، ويمنع كل شيء يدعو إلى الفسوق والمجون والكفر، وهذا يجب على الإمام.
نعم.
اعلم أن معنى قولنا يجب على الإمام كذا ليس حروفا تكتب على ورق، بل هي مسؤولية عظيمة يسأل عنها الإمام بين يدي الله عز وجل، لذا فعليه مسؤولية قمع الكفر بأنواعه وأشكاله.
نعم، لما تقول يجب على الإمام أن يفعل كذا وكذا كذا، ويجب على رأينا أن يفعل كذا كذا، هذا تدريس. نعم. وكذلك وأخذ مال الفيء.
قال العلامة السفارين رحمه الله تعالى: وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاجي. قال العلامة العثيمين رحمه الله ثامنا: قال وأخذ مال الفيء والخراج، أي ويعتني أيضا بأخذ مال الفيء والخراج، وهذان مادة بيت المال. وبيت المال هو عبارة عن الخزانة التي توضع فيها أموال المسلمين، ومنها مال الفيء. والفيء ما أفاء الله على المسلمين من أموال الكفار، وذلك أن المسلمين إذا اغتنموا غنيمة قسمت إلى خمسة أقسام: أربعة أقسام للغانمين الذين جاهدوا وباشروا القتال، وتقسم بينهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم.
الراجل اللي ما معه فرس، نعم، يقاتل ما معه فرس، فهذا له سهم في الغنائم، سهم واحد. أما للفارس اللي معه فرس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. نعم.
وللراكب بعيرا ونحوها سهمان. والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام ذكره الله عز وجل بقوله: وعلم أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى.
القسم الخامس يعني أربعة أقسام هذه المقاتلة، ولو شارك في القتال غير المقاتلة كالمرأة كالعبد أو كذا، فالإمام يربخ له يعطيه شيئا، لكن ليس على الحد والتقدير الذي يكون للمقاتلة. نعم.
والقسم الخامس يقسم أيضا خمسة أقسام ذكره الله عز وجل بقوله: وعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهي خمس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إلى بيت المال، وأربعة أخماس لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذو القربى قيل هم قرابة الإمام، وقيل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الثاني.
نعم. لماذا هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قرابة النبي ليس لهم أخذ الزكاة، فعوضوا عن ذلك بجعل هذا لهم في بيت المال، وعليه اختلف العلماء فيما لو منعوا حقهم في بيت المال، لو منعوا حقهم هل لهم من أخذ الزكاة أم لا؟ على قولين، أرجحهما لهم أخذ الزكاة إذا منعوا هذا الحق لئلا يضيعوا. نعم. رحمك الله
شيخنا بارك الله فيك. الخمس الذي لله ولرسوله الذي هو في بيت المال فيما ينفق يعني؟
نعم،
فيما ينفق.
ينفق هذا الخمس في ما يحتاج الإمام وفي مصالح المسلمين أيضا من السلاح والكراع وغير ذلك مما يكون. نعم.
وبناء على هذا التقسيم يكون مال الفيء بالنسبة للغنيمة جزءا من 25 جزءا، وهذا يجعل لبيت المال في المصالح العامة.
نعم.
والخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، والغنائم إما عقارات وأراض وإما منقولة، وفتحوها بالسيف وجل أهلها وجلي أهلها عنها، فإنها تكون
وجل أهلها عنها
جل أهلها عنها وجل أهلها عنها، فإنها تكون للمسلمين، ويخير الإمام بين قسمها على ما سبق، أي
فما يغنم إما أموال وإما أراضي. نعم.
شيخنا سبق أن الفيء هو ما أخذ،
هذا معنى من معاني الفيء، وما أفاء الله على المسلمين أموال الكفار وكذا، هذا بالمعنى العام. أسألك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا بينكم. هناك الفيء بالمعنى الخاص، وهو ما قبل الغنيمة يفرق بينه وبين الغنيمة، فأنا الغنيمة ما يؤخذ من قتال والكفار في قتال، وأما الفيء هو ما أخذ من أمواله من غير قتال. قال سبحانه وتعالى: فما أوجفتم علي من خير ولا ركاب. نعم.
مال الفيء
يعني خمس الخمس، فهم خمسة ثم خمس الخمس، فضربت خمسة في خمسة في 25. أي نعم.
والخراج هو أن المسلمين إذا غنموا أرضا، والغنائم إما عقارات وأراض وإما منقولة، وفتحوها بالسيف وجلى أهلها عنها، فإنها تكون للمسلمين، ويخير الإمام بين قسمها على ما سبق، أي تقسم خمسة أسهم، والخمس الخامس يقسم خمسة أسهم، وبين أن يوقفها على المسلمين فيجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا. والخراج يعني الرزق،
يعني الإمام في الأرض إما مخير، إما أنه يوزعها أيضا على هؤلاء، وإما أنه ماذا، أنه يوقفها ويأخذ الخراج منها في مصالح المسلمين، في بيت من المسلمين، وتكون بيد من هي في يده. نعم.
والخراج يعني الرزق، قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. والخراج أن يجعل شيئا، أن يجعل شيئا معينا من الدراهم مقابل مساحة معينة، وهذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بالميراث أو ببيع أو بغير ذلك. وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب عندما قسمت خيبر، كما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ولم يكن لي مال أنفس منها، لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه رأى رضي الله عنه أن ألا تقسم بين الغانمين. قال: إذا قسمناها بين الغانمين،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، ولهذا أصاب عمر أرضا يقول: ولم يكن لي مال أنفس منها، إذا تملكها ثم أوقف عمر. طيب، فهذا إذا رأى الإمام أن يملك الأرض، وإذا رأى الإمام أن يجعلها في أيدي من هي في يده على أن يدفع خراجا فتعود المصلحة إلى عموم المسلمين فعل. نعم.
لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر رضي الله عنه رأى رضي الله عنه ألا تقسم بين الغانمين. قال: إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بالغانمين، فيكون أربعة أخماس النفع، فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. ونظير الخراج الأجرة، كما لو كان لأحد بيت وأجره واحدا من الناس 10 سنوات كل سنة بمئة أو بمبلغ معين، فهذه الأجرة نظيرها الخراج. ففي الخراج مثلا: من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا وكذا من الدراهم، وتبقى الأرض بيدهم، وكل سنة تسلم الدراهم التي جعلت عليها إلى بيت المال، والمعني ببيت المال هو الإمام. ولهذا قال: وأخذ مال الفيء والخراج، فهذا من مسؤوليات الإمام. لكننا نعلم أنه الآن لم تعد توجد أرض خراجية يستخرج منها، فقد تغيرت البلاد ومن عليها، لكن فيما سبق كانت موجودة وتدر هذه الأراضي على بيت المال شيئا كثيرا. قال: مسألة: هل يمكن في الخراج المضروب أن يزاد فيه أو هو ثابت؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر رضي الله عنه لأنه له سنة متبعة، وأما ما وضعه الخلفاء بعده فإنه لا بأس أن يزاد أو ينقص عليه، والمرجع إلى رأي الإمام في هذه المسألة.
صحيح، هذا يرجع فيه إلى رأي الإمام. نعم.
فقد تكون الأراضي مثلا مرتفعة الأسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس فينقص.
نعم.
نعم. كلمة الملك عبد
الله. طيب، نخلص البحث.
ثم قال رحمه الله: ونحوه بمعنى مثله، وهي كلمة واسعة عامة كثيرة، منها مثلا: إذا مات ميت وله وارث
وليس له وارث،
إذا مات ميت وليس له وارث فإن ماله يذهب لبيت المال، والمعني بذلك الإمام، وكذلك الأموال المجهول صاحبها.
يعني المعني بذلك الإمام، المعني بتوزيعه، يعني المعني بأخذ وفاق وكذا هو الإمام. نعم.
وكذلك
إذا مات ميت وليس له وارث، أين ماله يذهب؟ يذهب إلى بيت المال. لكن إذا كان له وارث لكن من الأرحام، ليس من أصحاب الفروض والعصبات، من الأرحام، هل يذهب إلى بيت المال أو إلى الأرحام؟ نزاع بين أهل العلم، أقرب القولين أنه يذهب إلى أولي الأرحام وأنهم يقومون مقام الوارثين. نعم.
وكذلك الأموال المجهول صاحبها أي الضائعة ولم يعرف لها صاحب فإنها أيضا تكون لبيت المال وهلم جرا. فهناك أموال كثيرة تدر على بيت المال، وبيت المال يعنى به الإمام ويجب عليه أن يصرفه في مصالح المسلمين.
نعم.
وقوله رحمه الله والصرف في منهاجي، يعني وأيضا هو يعتني بالصرف في منهاج، وما أثقل هذا، فالأخذ سهل على الإمام، فسهل أن يأخذ الخراج من الأراضي، وسهل أن يأخذ مال من مات وليس له وارث، كل هذا سهل، لكن الشاقة هو الصرف في منهاج، أي الصرف في طريق شرعية. فصرف المال في طريق شرعي هذا من مسؤوليات الإمام.
نعم. فيأخذ بالشرع وينفق بالشرع، هذا الواجب على الإمام، يأخذ بالشرع، يراعي الحدود الشرعية في الأخذ، وينفق بالشرع، فيراعي المصادر الشرعية في النفقة كذلك. نعم.
فيجب على الإمام أن يصرف مال المسلمين في الطريق الصحيح النافع للمسلمين، فلا يكون جماعا مناعا دفاعا، جماعا للمال مناعا في بذله في الخير دفاعا في بذله في الشر، فهذا
نعم
حرام.
هذا ضابط عند الشيخ، لا يكون لي الأمر جماعا مناعا دفاعا، احفظها كده، هذا معناه أن الشيخ هذا الشيخ ما ذكر كده فصاحة، إنما الشيخ درسها، هذه تأتي بدراسة، يعني ما تأتي مثلا من فصاحة الشيخ فيمليها عليه الفصاحة فليكون جماعا مناعا دفاعا هكذا، ليه؟ لأنها مشروحة مفسرة. إنسان قد يقول هذا من قبيل الفصاحة وهي يعني من المترادفات لقبيل الفصاحة، لكن لا، هذه قاعدة، فليكون جماعا مناعا دفاعا، مناعا جماعا جماعا للمال بأي وجه ما ينبغي، إنما يجمع بحق، مناعا فيمنع من بذل ما جمع في وجوه الخير، لكن إذا منع من بذله في الشر فنعم، دفاعا أي في بذله في الشر، لكن إذا كان في الخير فيكون دفاع بخير وعليه. فالشيخ يقول فلا يكون جماعا مناعا دفعا، وقد نقول فيكون جماعا مناعا دفعا، لا يكون جماعا مناعا دفعا على وجه، ويكون جماعا مناعا دفعا على وجه، فلا يكون جماعا بغير حق، مناعا بغير حق، دفعا بغير حق، ويكون جماعا بحق، دفعا بحق، مناعا بحق. تمام؟ نعم.
قال إن أقواما يتخوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فهذه مما يجب على الإمام من المسؤوليات العظيمة، وأكبر مسؤولية عليه فيما أرى من هذه الأشياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا واجب في الحرب والسلم والأمن والخوف والرخاء والشدة
والغنى والفقر وكل شيء. نعم.
وواجب
وبه قيام الدين. نعم.
وواجب في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل طريق. فلذلك نقول إن مسؤولية الإمام عظيمة، نسأل الله أن يعين الأئمة على ما فيه الخير.
نعم.
وهل هذه الإمامة شرط في العبادات؟
الناس تحسد الإمام الرئيس، يحسدونه، ليه؟ يحسدونه من وجه واحد، إن هذا يعني أعلى الناس وظيفة ويأمر في الناس ولا يؤمر من الناس، يحسدونه من هذا ولا يضرون مسؤولياته. الإنسان يخاف ومسؤول عن بيته، كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع هو مسؤول عن رعيته. جربوا يا أخوان، شوف أنت تقوم للصلاة وحدك، تقوم للصلاة وتوقظ أهلك وأولادك وكذا، لو ما صلى ولدك اغتممت لذلك وحاسبت، هذا ورعيتك، رعيتك من؟ ولدان ثلاثة أربعة، وأنت مسؤول وتكابد كلنا، تجلس مع أي واحد، افتح اي واحد تقول لك انا والله يعني اعاني مع اولادي، صلاة يا شيخ واخلاق وفكر وتعليم وكل شيء، كل واحد يقول هذا الكلام، كيف بأمة بأسرها 10 مليون 20 مليون 100 مليون 100 مليون سيسأل الامام عنه، فما استطاع ان يفعله ولم يفعل حوسب على ذلك. أما ما خرج عن مستطاعه وأمر ونهى خرج عن مستطاعه فالله يغفر له، فاتقوا الله ما استطعتم. مسؤولية عظيمة، ولهذا السلف ما كانوا يحرصون على الولاية. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، بئسة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم،
نعمة المرضعة وبئسة
نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ترضعك وكذا ولكن لها تبعات.
ولهذه الإمامة شرط في العبادات، بمعنى أنها لا تصح العبادات إلا بإمام، والجواب لا إلا عند الرافضة. فالرافضة يقولون لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام.
يعني ما العبادات شرط فيها الإمام؟ فقال يعني لا تصح العبادات إلا بإمام. عندنا صيام، عندنا زكاة، عندنا حج، عندنا ذكر الله، عندنا تلاوة قرآن، عندنا. فيقول الجواب لا إلا عند الرافضة.
فالرافضة يقولون لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة إطلاقا حتى يأتي الإمام المنتظر. هذا الإمام الذي يدعون
طبعا مسألة الإمام عند الرافضة مسألة كبرى من أصولهم العظمى، وعلقوا أحكاما بها في الإمام المخفي هذا. نعم، فقالوا الإمام هذا ما نصلي جمعة على جماعة إلا وراءه، هم ينتظرون كل يوم، ولهذا لا جمعة على جماعة. حتى أحدث أئمتهم كالخماني وغيره ولاية الفقيه، هذا بقى بالنيابة. نعم،
هذا الإمام الذي يدعون أنه اختفى في سرداب منذ مئات السنين، وكل صباح يهيئون فرسا عليه راكب معه رمح وخبز وعسل وماء، فيجلس عند هذا السرداب ينتظر خروج الإمام، فإذا خرج أفطر بالخبز والماء والعسل، ثم أخذ الرمح وركب الفرس.
يعني حددوا ما يفطر عليه، خبز وماء وعسل. نعم، وأكيد هذه لها رموز عندهم. نعم،
ثم أخذ الرمح وركب الفرس وصار في الأرض يملؤها عدلا بعد أن مليت جورا، ويسمى هذا الإمام الإمام المنتظر.
سبحان الله، تخاريف ويعتقدونها عقيدة ثابتة. نعم،
فيقولون لا يمكن أبدا أن نصلي جماعة ولا جمعة إلا إذا جاء هذا الإمام المنتظر، لكن في ظني أنه بعد أن جاء زعيمهم الذي أسس ولاية الفقيه غير هذا الرأي. لا، وقال لا يمكن، أين الإمام المنتظر؟ لماذا لا نصلي جمعة ولا جماعة حتى يأتي؟ وصار يأمرهم أن يصلوا مع الجماعات والجمعات، وهذا طيب وتحول إلى حق.
هذا ليس بطيب، لأنهم يفعلون لغرض، ما يفعلون إقامة العبودية، وإلا كانوا أقاموا العقيدة. نعم، ما يصدر من الروافض شيء طيب، ما يصدر من الروافض شيء طيب. نعم، وتحول إلى حق، والله المستعان. طيب، نكتفي. اقرأ لهذه نص كلام الملك عبد الله.
قال الملك عبد الله رحمه الله تعالى: إخواني، بهذه المناسبة السعيدة في خاطر شيء أحب أن أخبركم به. إخواني، إن تقبيل اليد أمر دخيل على قيمنا وأخلاقنا، ولا تقبله النفس الحرة الشريفة، إلى جانب أنه يؤدي إلى الانحناء، وهو أمر مخالف لشرع الله. والمؤمن لا ينحني لغير الله الواحد الأحد. لذلك أعلن من مكاني هذا عن رفض القاطع لهذا الأمر، وأسأل الجميع أن يعملوا بذلك ويمتنعوا عن تقبيل اليد إلا للوالدين برا بهما. وهذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وشكرا لكم.
نسأل الله الرحمة. هذا تنبيه يعني جيد، هذا صوت موجود، ما هو يعني ملفق. نعم، وأحسب أن هذا من بطانة صالحة نبهت. نعم، الوالي وتملكها، خلاص إذا تملكها. نعم، 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 بس هذا شرطه أن يكون فعلا أعطى على وجه المحاباة، وأنه لا حق له فيها، ليس فيما يدعيه أو فيما يظهر له هو. إن كانت محل اجتهاد فلا، إنما إن كانت فعلا قد ولي أمر قد أقطع أحد الناس من أقاربه كذا شيئا مجاملة ومحاباة 100%، وجاء ولي أمر آخر بعد ذلك، فله أن ينقض ما فعله الأول، لأن العلماء يقولون بالنقض إذا كان محرما صرفا. أما إذا كان محل اجتهاد، يعني هو أعطاه صحيح قريبة لكن له بلاء حسن فأعطاه لبلائه وأعطاه لداعي، فلا ينبغي الحاكم أن يرجع في هذا. إنما إذا كان قائما على المعصية المحض فولي الأمر له أن ينقض ما فعله الحاكم، كأن يعطي مثلا الحاكم بعض الناس عنده وكذا محاباة ومجاملة وصاروا من أرباب الأموال والناس ما يجدون ما يأكلون، ثم انتهى عهد هذا، ثم جاء هذا الولي بعد ذلك فرأى ظلما في ذلك، فله أن يرجع نعم ويأخذ هذه، لأن هذه من أموال المسلمين ومن أموال بيت المال، فيرجعها وقد غصبت وأخذت من بيت المال، لكن بشرط ألا تكون محل اجتهاد. نعم.